الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحن في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وآخر أفعال خالد بن الوليد رضي الله عنه، يعني آخر تواجد أو وجود خالد بن الوليد في الجهاد بالسيف بالقتال. فحدثت حادثة غريبة، عزل فيها خالد رضي الله عنه، عزل فيها هو خالد بن الوليد. كان ما عمله يعني قائد العام للجيوش، خلاص هو من ساعة ما تولى عمر بن الخطاب وهو أبو عبيدة بن الجراح، يعني قائد جيوش الشام هو أبو عبيدة بن الجراح، وقائد جيوش العراق والشرق سعد بن أبي وقاص، القيادة المستقلة هنا. وأما هذا معه رجال قادة، كبار القادة، مجلس عسكري، مساعدون، قيادات أركان، وهذا معه كذلك. فمن ضمن القادة الكبار اللي مع أبي عبيدة معاوية بن أبي سفيان وأبو سفيان نفسه وخالد بن الوليد رضي الله عنه وعمر بن العاص، قيادات هائلة جدا، وخالد بن الوليد. فخالد بن الوليد هو أبو عبيدة قيادات، لكن في نفس الوقت البلاد اللي بياخدها ويفتحها بيعين عليها قائد أمير عليه، يعينه وهو معه في القيادات، وبس أنت هنا في مركز بالجيش تسد الثغرة دي وما بعدها، وانت هنا تسد الثغرة وما بعدها، وليس تفريقا للجيوش بل ضبطا للمواقع والمناطق الاستراتيجية. فهنا خالد بن الوليد تأمر على قن سرين، وقن سرين انتوا لا تذكرون دي كانت معركة شرسة جدا، وخالد بن الوليد انتصر فيها مؤزرا كعادته، فتولى هو إمارة قن سرين. في هذه السنة اللي هي 17 أدرب خالد بن الوليد وعياض بن غنم، أدرب يعني اتخذ دربا، اتخذ طريقا، أدرب جهة الروم. فأنا بقول لك هو أمير، لكن ليس معنى أمير يعمل له بيت ويجلس، لا، ده أمير بيأمن منطقة وبيبتدي يعمل هجمات على بعدها، وإذا أخذ منطقة بعدها هي ما هو أمير هنا، وإن كان لا يرجع إليه ممكن لا يرجع، لكن هو الأمير، فبيخلي هناك نائب لتأمين، لأن السكان موجودين ممكن يخرجوا النصارى. فأدرب خالد وعياض بن غنم ضرب الروم وأغار عليهم، على طول ما طالما خالد بن الوليد انت على طول حاجة اسمها ما فيش حاجة اسمها غير كده. فغنموا أموالا عظيمة وسبيا كثيرا، نساء وجواري وأطفال وأموال هائلة جدا. فلما رجع خالد إلى قن سرين ومعه أموال جزيلة جدا، انتجعه الناس يبتغون رفدة، انتجع الناس أحاط الناس به الرفد اللي هو الكرم، يريد كرمة. والقائد من حقه قبل تقسيم الغنائم أنه يخرج رفد، خد يا فلان هذا، خد يا فلان هذا، ويعطي ما يشاء، ويبقى بعد ذلك الغنائم 4-5 للمقاتلين، والخمس لازم يرسل إلى القيادة الكبرى العليا الأعلى. فيبتغون رفدة، من حقه أنه يعطي، نعم. فكان ممن دخل عليه الأشعث بن قيس، فأشعث هذا رجل عظيم جدا ومن فرسان المسلمين، فأجازه خالد 10,000، 10,000 درهم يعني 1,000 دينار، يعني 4 كيلو ربع ده دلوقتي انت متصور مبلغ كبير بالنسبة للانتصارات الهائلة في الفرس والروم، ده ولا حاجة، ده ولا شيء، مبالغ عادية جدا. فهو أعطاه له 10,000، إن كان هو المؤرخين كلهم منهم ابن جرير وغيره وغيره قالوا 10,000، لم يذكروا 10,000 درهم أو دينار. لكن أنا أريد أعلمك شيء مهم جدا، كل ما تسمع رقم مالي اعتبره فضة درهم، لا تعتبره دينار، لأن هم لما يقولوا الدينار يصرحوا بالدينار، ولما لا يصرحوا بالدينار يبقى لازم تحمله على إيه، يبقى 10,000 إيه هنا درهم، اللي هي تساوي 1,000 دينار، لأن الدينار بعشرة درهم، ما بين 10 إلى 12. فلما بلغ ذلك عمر أمر بعزل خالد، هذا لو فعلوا أي حد كان هيعزل عمر، اوعى اياك ان انت الشيطان يدخلك حتة كده ان ايه، ان عمر بن الخطاب يعني متربص بخالد، لا، ده هو عمر لا يقبل هذا، لا يقبل هذا من القادة، هو نفسه ما يديك 10,000، هو نفسه. فلما حد يفعل كده هو يغضب على طول، فغض عمر رضي الله عنه وأمر بعزل خالد رضي الله عنه. فقيل أنه أرسل بلال رضي الله عنه، بلال دائما مرافق للخلفاء، يعني ملازم لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل بلال ومعه أحد أبلغوا الأوامر لأبي عبيد بن الجراح ونفذوا الأوامر، وقفوا خالد وقلعوه العباءة وأنت معزول ومطلوب للتحقيق في المدينة. فأخذ منه ما زاد على 60,000، ادوله 60,000 ودك في شوية قوي عليه برضو 60,000 ب60,000 ايه درهم يعني 6,000 دينار، 6,000 دينار 6 كيلو ده كفاية عليك طبعا، دول يعني مبلغ بالنسبة لخالد ومكاسبه شوية جدا، لكن ده مبلغ ثروة هائلة جدا. فتركوا له 60,000 وأخذوا ما زاد وقوموا أمواله وعروضه، لأنه عنده جواري كسبها من الحروب وعنده سلب وعنده إبل، ما كل أي عسكري أي جندي صغير في الجيش الإسلامي عنده الإبل والبقر والغنم، أغنائم لم تاريخ نفسه بيتعجب منها في هذا الزمان، فتوحات عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولم تأتي مثل هذه الغنم إلا في عهد صلاح الدين بعد ذلك. طيب، فأخذ منه ما زاد على 60,000 وقوموا أمواله وعروضه، وأخذ منه 20,000. ثم قال لما في التحقيق عمر بن الخطاب لم يتكلم، أعطوله كذا وخذوا كذا وخذوا كذا، ثم وجه إليه الكلام فقال والله إنك علي لكريم وإنك إلي لحبيب، ولكن لن تعمل لي بعد اليوم على شيء، أنت معزول من كل مناصبك، لن أستعملك أبدا. ولذا عن عدي بن سهل قال كتب عمر إلى الأمصار، لما هو طبعا الأمر العمري هذا أغضب أناسا كثيرين جدا، لكن ما في أحد يعترض ولا أي أحد لا يجرؤ ولا يرضى أن يعترض، فرق بين يجرؤ ويرضى، هو في نفسه لا يرضى لأن أوامر عمر هذا يعني خليفة المعلوم الذي لو جلسنا نتكلم في فضائله لن ننتهي، لكن الناس متعجبة ولماذا نحرم المسلمين من قيادة ظافرة منتصرة دائما وفائزة دائما، وهذا علو للإسلام، لكن عمر كان يريد علو العقيدة وترسيخ التوحيد في الناس. فكتب إلى الأمصار إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة، ولكن الناس فتنوا به فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع. أن الله صانع دي وصف ولا اسم؟ وصف. وفعلا الله صانع؟
نعم.
صنعة الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، يوصف الله بأنه الصانع لا بأس. فهنا عمر لا يبرئ نفسه وإنما يبين لأهل الأمصار لماذا فعل، وهذا عادي كما قال صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفي. قال فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع، صنع إيه؟ الانتصارات. المقصود هنا المقصود الانتصارات وليس كل شيء، المقصود بالذات الانتصارات، لأن الله نعم المولى ونعم ومن أسماء الله إيه؟ ولا الناصر، النصير، اسم النصر ليس من أسماء الله. طب اسم الناصر اسم اسماء الله، يعني عبد الناصر اسم غلط؟ ما عبد الناصر كثير جدا، يجوز يعني التعبد للصفة يجوز؟
لا،
جدع،
تعبد بالصفة
لا، التعبد للموصوف جائز، بالموصوف، فالله يتعبد له باسمه وبوصفه لا بالصفة. يعني تقول مثلا عبد العزيز، هذا تعبد للاسم، ولا تقول عبد العزة، تمام، وعبد الحكيم ليس عبد الحكمة. طيب عبد المعز، هذا من أسماء الله المعز؟ لا، ليس من أسماء الله، لكن هو الموصوف به، فمقبول تقول عبد المعز وعبد الناصر، هذا كله تعبد للموصوف، لأن الإخوة في كتير لا يفرقون وعد ونقشوا كتير أخوة الجزائريين هداهم، ففرق كبير ما بين الموصوف والمسمى والصفة. التعبد للمسمى هذا بلا خلاف، التعبد للموصوف جائز، حكم الجواز وليس استحباب ولا شيء، جائز فقط. فتقول عبد المحي، عبد المنعم، مش في عبد المنعم، عبد المعز، عبد الناصر، عبد الموجود، هذه كلها تعبد للموصوف. أما التعبد للاسم فهو أعلى وأولى وأوجب، وأما التعبد للصفة فشرك أكبر، شرك أكبر على طول. عبد الحكمة، عبد العزة، عبد القدرة عبد العلو هذا كله شركة. طيب فإن الله هو الصانع هذا إيش؟
وصف
لله عز وجل. فهذه قصة خالد ابن الوليد رضي الله عنه، أوضحها عمر ليس فقط لقادته بل أرسل إلى الأمصار، يعني لكل أجزاء الدولة الإسلامية، لأن كل أجزاء الدولة الإسلامية الناس كلها صحابة وتابعين كادوا يفتنون بخالد بن الوليد رضي الله عنه. ما ينهزم أبدا، لا يهزم نهائيا ولم يهزم نهائيا. فأراد عمر أن الانتصارات والفتوحات ليست أهم من ترسيخ العقيدة، ليست أهم، هذا طبعا صح. وإذا هو قطع شجرة الرضوان، وأنا الآن أسألك لو شجرة الرضوان موجودة هل كان الناس يتبركون بها؟ الحكومة السعودية ستمنعهم كما تمنع، لكن كان الناس سيسعون للتبرك بها ولو هي هنا في مصر. ده بالتزاك؟ بلا، كان بالتزاك؟ بالتزاك. وفي هذه السنة سنة 17 اعتمر عمر في رجب منها وعمر في المسجد الحرام. التعمير كان ممنوع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما في زيادة لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي. ولما جاء أبو بكر الصديق قالوا ضاق المسجد بالمصلين ولا خطوة ولا قدم، ما يزيد شيء أبدا، لا أفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إني أخشى أن أزيغ. عمر بن الخطاب لا لابد من توسيع المسجد، توسيع المسجد لا يخالف السنة ولا شيء، فلابد من التوسيع. فعمر ووسع، وهيجي عثمان رضي الله عنه يعمر ووسع. لكن طبعا أكبر تعمير في التاريخ القديم هو الوليد ابن عبد الملك، وهذا أول واحد لقب باسم خادم الحرمين الشريفين، مع أنه خادم الحرام الثلاثة، أنه عمرها كما سيأتي. نعم. فعمر في المسجد الحرام وأمر بتجديد أنصاب الحرم. أنصاب الحرم، أنصاب الحرم إيه؟ ما معنى أنصاب الحرم؟ حجرات، جدران، لا جدران توسيع، ده مش نصب، الجدار ليس نصب. لكن انت عندك في اشياء لازم تبين فيها حدود منى وحدود مزدلفة بعد منى وحدود عرفة بعدها، لكل دي لابد من بيان. تيجي في الحرم لابد من بيان حدود الصفا والمروة، لان طبعا دي السعي بين الصفا والمروة، لو لم تحدد هذه الناس لا تروح فيه. وكان الاول جبل، ادي جبل مروة ودي جبل الصفا، الان ما في جبل ولا شيء، الان انا رحت ادور على الجبل اول مره ما فيش جبال، اللي راح منكم ما فيش جبال ولا ده، خلاص هم رخموا عملوا رخام، بحيث انت رايح على مشي رخام ورجع رخام، هي دي الصفا. ايوه لم يعد انصاب، والحجر الاسود ومقام ابراهيم هذه كلها انصاب، انصاب صحيحه. طيب
اعلام الحرب،
هي دي أنصاب الحرم، مش مشكلة. فمر في الطريق فكلمه أهل المياه أن يبنوا منازل بين مكة والمدينة، ولم يكن قبل ذلك بناء، هو كان في أبنية بسيطة. والدليل يعني هل معقول 450 كيلو بين مكة والمدينة فيش مباني خالص؟ الآن طبعا طول ما انت راكب السيارة وماشي في طبعا بنزينات واستراحات وفي بيوت وفي قرى في الطريق، ناس ساكنة وشغالة ومصانع وحاجات كتير ومزارع. لكن القديمة هل فعلا ما كانش فيه 450 كيلو؟ 450 كيلو تعرف يعني ايه؟ زي من هنا والمنيا، اكتر من هنا والمنيا كمان، وما فيش، لا ما كانش فيه. بدليل النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة المدينة، مر على انه بيت، مر عليه انه مقرية، مر عليه كل اللي هم مهاجرين. انت بلغك في احداث الهجرة ان في حتى حد مر وجلس فيها شوية ياخد راحته وحط بنزين لا ما فيش ما كانش فيه بناء. فاستأذنوا عمر رضي الله عنه أن يبنوا منازل بين مكة والمدينة، ودي مصلحة كبيرة، المعتمر والحاج يجد مكان يستريح ويأكل الحصان. فعلا دي كانت برد، بقى بدأ صناعة البرد، البرد جمع بريد يعني استراحات. فأنت وانت سائر حتى لو معك سيارة أنت تحتاج إلى مكان تنزل تفول السيارة وتحط تشرب مية تدخل حمام كده لازم. فالآن منتشر الحمد لله هذه الآن، ولم يكن قبل ذلك بناء صحيح؟ نعم. فأذن لهم وشرط عليهم أن ابن السبيل أحق بالظل والماء. هتبنوا أي ابن سبيل يمر تتركوه يجلس في ظل الأشجار في ظل البيوت ويحتاج ماء تشربوه، أحق بالظل والماء. وفيها تزوج عمر رضي الله عنه بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وهذه طبعا أكبر طامة على الشيعة، الشيعة يقولون هذا فرج غصبناه، أن عمر هو أكثر خلق الله عنده، عمر أكثر من أبي بكر أكثر من إبليس عند الشيعة، عند الشيعة. طبعا هو بيكره أبو بكر الصديق، ويقول لك أنه إذا دخلت الشيطان لما يدخل النار يجد صندوقين، يفتح الصندوقين يلاقي أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر يسبقان إبليس في دخول. هذا عقيدة الشيعة المجرمة، لكن عندهم عمر هو أكثر الخلق، هذا اللي هد دولة المجوس، هد دولة الفرس. ولذا هم لما فكروا يقتلوا عمر ولا أبو بكر؟ عمر، وقتلوه فعلا. وانت الآن المدينة فيها مسجد ضخم جدا، وقبر أبو لؤلؤة يسموه بابا شجاع، اللي هو قتل عمر بن الخطاب وبيعبدوه، يعني سبحان الله. طيب، تزوج عمر بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، ودي صغيرة جدا يعني في مقام حفيدة عمر رضي الله عنه، وهي ابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل بها في ذي القعدة مثل هذا الشهر. فالحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما تزوج عمر رضي الله عنه أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه، قال: ألا تهنوني؟ قال للناس كلها: ألا تهنوني؟ وده يدلك أن هم في الأعراس لكانوا بيجتمعوا، ولكانوا بيحضروا، ولكانوا بيعزموا بعض. وانت ما هو العقد الذي حضره النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة؟ ده كان يتجوز، وبعدين بعد ما يتجوز يقولوا له، يعني يجي جابر يقول له تزوجت، وجابر ده ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، بكرا ولا سيبا ما قالوش، لم يقل له ايه، لماذا لم تدعوني؟ طب وهل كانوا يعقدون الاعراس في المسجد النبوي؟ ها، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج 13 مره، ما فيش ولا مره عقد في المسجد النبوي ولا مره. وعبد الرحمن بن عوف ده من المقربين له، يجي النبي صلى الله عليه وسلم وفي اثر سفره وعطر وكده، فيقول له مهين يقول تزوجت، ما لم يقل له لماذا لم تدعوني. بل حتى عرس النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها لم يحضر فيه أبوها اللي هو أخو النبي صلى الله عليه وسلم، لو أبو بكر الصديق ولا عمر ولا أحد. النساء بتطبل ويدخل بالعدف ويأخذوها يحطها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآن قاعدة والمشايخ تتكلم، ونبدأ بخير ما نبدأ به كتاب الله. كل هذا من البدع. قال: ألا تهنوني؟ إذن هو يريد التهنئة رضي الله عنه. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي، أو غير سببي ونسب. لأن أهل البيت المؤمنون منهم سيفوزون فوزا عظيما يوم القيامة، وآل النبي صلى الله عليه وسلم سيفوزون، وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباع ملته من عرب ومن عجم ومن سودان. فهذا الحديث حديث صحيح، والسبب هنا هو الصلة والمودة، يبقى سببي اللي هيدخل الجنة يدخل بسببي ونسبي، سبب الصلة والمودة، والصلة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ودي مطلوبة طبعا وعلامتها الاتباع الحقيقي. وقيل السبب أيضا يكون بالنسب، يعني بالزواج، والنسب بالولادة. وهذا الحديث الذي قاله جابر رضي الله عنه، اللي هو كل سبب مقطوع إلا سببي ونسبي، هذا حديث صحيح رواه الطبراني في الأوسط والحاكم والصحابة بن فساع الجامع والسلسلة الصحيحة. وعن ثعلبة بن أبي مالك قال: قسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مروطا بين نساء من نساء المدينة. هو كان بيجيله مروط. المرط هو إيه؟ المرط هو حجاب بثوب، يعني المرأة تلبسه من فوق وينزل لغاية تحت شبه الجلباب. لكن انت عارف في خمارات الآن، الخمار تلبسه المرأة وينزل لغاية تحت، فده اسمه مرط. فهل كان الأمراض دي جاية منين؟ يعني جات له منين عمر بن الخطاب؟ من الفتوحات. الفتوحات دي بتاعت بقى الراهبات. ما الراهبات الرهبنة الممنوعة في الإسلام موجودة عند النصارى. الرهبنة ان رجل يعتزل الدنيا ويقيم في الدير لعبادة اليسوع، أعوذ بالله، يتفرغ لعبادة اليسوع. والرهبنة بالنسبة للنساء انها تجلس في دير النساء وتتفرغ لعبادة يسوع، فلا زواج عندهم، الزواج دنس. طيب، فلما كان المسلمون يدخلون النساء بدل الديرة دي هيبقوا ايه؟ جواز احسن له، بدل ما قاعدة لا ترى رجلا ولا يرى رجل، خلاص. اللي في الأديرة بيلبسنا الايه المروطة دي. المروطة دي. فقسم عمر ده أكيد من جزء من الخمس الأمراط بين نساء المدينة فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمين، لأن هي حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التشرف بالنسب للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من غيره، وأحفاده يقال لهم أولاده، ولذا قال إن ابني هذا سيد على الحسن، والأب والسيد والحسن ليس ابنه بل هو سبطه. أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون بها أم كلثوم بنت علي. فقال عمر أم سليط أحق به. أم سليط واحدة من الصحابيات الجليلات، كانت تحارب وتقاتل مع المسلمين وتسقي المسلمين وتداوي الجرحى. فقال أم سليط أحق به، فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. تزفر القرب يعني تجيب القرب مليانة وتفضي تشرب الناس والمقاتلين، وده جهاد في سبيل الله. وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عمر بن الخطاب تزوج من أم كلثوم بنت علي، أمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قالوا لأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ولدت في حياة عمر، ولدت في حياة عمر، وهي أصغر بنات فاطمة رضي الله عنها. هذه في البخاري أصغر بنات فاطمة، هي فاطمة أصلا أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وأم كلثوم أصغر بنات فاطمة رضي الله عن الجميع، هذا رواه البخاري. تزوجها عمر وهي جارية. ها ما معنى جارية؟ طفلة صغيرة. الجارية هي الطفلة الصغيرة، لم تبلغ، فلم تزل عنده إلى أن قتل. إذن يجوز زواج البنت دون البلوغ؟ طب وبعدين؟ يجوز ولا لا يجوز؟ قلتم يجوز. طيب وبعدين اعمل بها ايه؟ اتجوزتها اعمل ان شاء الله؟ كانت تطيق ان كانت تطيق المعاشره حتى لو لم تبلغ تعاشر، اما ان كانت لا تطيق فتبقى في البيت واستمتع بها، لكن دون ان يعاشرها اذا لم تكن تطيق النكاح. اذا الزواج مع تحديد سن 18 و16 مصيبه، هذا كله نعوذ بالله تقليد الغرب، لكن الزواج يتم مع عيشه زوجته عندها 9 سنين وعقد عليه وعندها 6 سنين. فتزوجها وهي جارية لم تبلغ، فظلت عنده إلى أن قتل رضي الله عنه، وطبعا حملت منه بعد ذلك، وولدت له زيد بن عمر رضي الله عنه، وولدت له رقية بنت عمر، خلف منها 2 رضي الله عنه، ودي آخر زوجاته وأصغر الزوجات، هو تقريبا بينه وبينها حوالي أكثر من 45 سنة أو أكثر. ثم لما مات خلف عليها بعده عون بن جعفر بن أبي طالب، تزوجها عون بن جعفر بن أبي طالب، وهذا لا بأس. ما أبو بكر الصديق مات، أسماء بنت عميس تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فتوفي عنها. ثم خلف عليها أخوه محمد بن جعفر بن أبي طالب ابن عبد المطلب فتوفي عنها، فخلف عليها أخوه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بعد أختها بنت علي بن أبي طالب. فقالت أم كلثوم إني لأستحيي من أسماء بنت عميس أن ابنيها ماتا عندي. 2 من أولاد أسماء، ما كانت أسماء بنت عميس كانت أصلا زوجة من؟ جعفر. جعفر بن أبي طالب، ما هو كل ولادها من جعفر هي اللي جوزتهم أم كلثوم، فهي ما خلفتش من علي، أسماء بنت عميس لم تنجب من علي، ولكن وأنجبت أبو بكر محمد، لكن هي أنجبت من جعفر رضي الله عنه، فابنين من أبناء جعفر تزوج أم كلثوم بعد عمر بن الخطاب. فقالت إني لا أستحي من أسماء بنت عميس، ابنيها مات عندي، وإني لا تخوف على هذا الثالث، ما كل اللي يتجوزها يموت، فهلكت عنده، فماتت هي عنده ولم تلد لأحد منهم شيئا رضي الله عنها وأرضاه. و عن أنس رضي الله عنه مهم أن عمر بن الخطاب خطب إلى علي بن أبي طالب ابنة أم كلثوم، جلس معه. طبعا خذوا بالكم عمر بن الخطاب أكبر من علي بكم سنة؟
كم؟ علي كان 35
سنتين شيخ عمر أكبر من علي ب 18 سنة، أكبر من علي ب 18 سنة. أسلم علي وعنده 8 سنوات، أسلم عمر وعنده 26 سنة، تمام كده؟ ففي بينهم 18 سنة أو 16 سنة فرق. طيب، فهو أكبر من أبوها ب 16 عاما رضي الله عنه. فجلس مع علي بن أبي طالب وهو خليفة رضي الله عنه أمير المؤمنين، فخطب إليه ابنته أم كلثوم، بنت صغيرة صغيرة. فقال علي: إنما حبست بناتي على بني جعفر، يعني كل بناتي أنا بزوجهن أولاد أخويا جعفر. جعفر هذا أكبر من علي بس ليس أكبر أولاد أبي طالب، أكبر أولاد أبي طالب اسمه عقيل وبعدين جعفر. فقال: حبست بناتي على بني جعفر، تجوز ابن عمه. فقال عمر: أنكحنيها يا علي، فوالله ما على ظهر الأرض رجل يرصد من حسن صحابتها ما أرصد. ده أنا مرائبها ما شاء الله عليه، طفلة بس شوف، شوف الطفلة، طفلة صغيرة ولكن حسن صحابة، يعني عبادة. الطفلة دلوقتي 7-8 سنين تلعب في الشارع. فقال علي: قد فعلت، طالما عجبك فعلت. فجاء عمر إلى مجلس المهاجرين بين ذلك وقال: إيه، أفلا تهنئوني؟ فلا تهنئوني. وفي رواية أخرى أن عمر أمهر أم كلثوم بنت علي، أمهر يعني دفع مهرا 40,000، يبقى 40,000 إيه، دينار ولا درهم؟ درهم، يعني 4,000 دينار، لأنه المال كسر، المال كسر. لكن هل هذا هو المال الذي كان يأمر به هو؟ لا، ده عمر له خطبة مشهورة في منع الغلاء في المهور، لكن ربنا قال: وآتيتم أحدهن قنطار. فأنت جاي تتجوز تقول لي المهر كم؟ يقول لك: والله المهر حاليا لا تزيد عن 7,000 ريال. زي ما قلنا لمين كان معنا، ماهر بن زفر القحطاني أخونا ماهر، لما جه يخطب واحدة من هنا من مصر وقلنا له المهر كذا، دفع المهر ده مطلوب. لكن لو قال لي: طب أنا عايز أديها 10 مليار، أقول له إيه؟ فقال، فخطبها عمر إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين، إنها صبية. فقال: إنه والله ما بك ذلك، ولكن قد علمنا ما بك. يعني هي مش حكاية صبية تمنعها مني، حكاية أنت عايز تجوزها لولاد جعفر. فأمر علي بها فصنعت، تزيين البنت صنعت. ثم أمر ببرد فطواه، برد يعني عباية بس تكون مخطط، أي برد يعني شيء مخطط، أي شيء مخطط فتلتين يبقى اسمه برد. فأعطاها برد مخطط لفه وقال: انطلقي بهذا إلى أمير المؤمنين فقولي أرسلني أبي يقرئك السلام ويقول: إن رضيت البرد فأمسكه وإن سخطته فرده. يعني شوفني، هي طبعا مش فاهم هو أرسله ولا عرض عليه الثوب هذا، فإن عجبه يخذه وإن ما عجبه يرجعه تاني. يعني هو المعنى المقصود حيفهمه عمر طبعا: إذا البنت عجبتك يعني عايزها تشوفها وتفرج عليها وكل شيء امسكها، يبقى خلاص أنا وافقت، وإن كده رده لا لا البرد ولا قول الأبي جزاك الله خير لا أريد. فلما أتت عمر رضي الله عنه قال: بارك الله فيك وفي أبيك، قولي له قد رضينا. فرجعت إلى أبيها فقالت: ما نشر البرد ده، ما فتحش الله لم يفتح الثوب، ما نشر البرد ولا نظر إلا إلي. ده كل ما هو كانت مستغربة، الرجل الكبير أمير المؤمنين وبص قاعد ينظر لي، طبعا بينظر نظرة شديدة جدا. المغيرة بن شعبة كان يحد النظرة في المرأة التي يريد أن يتزوج رضي الله عنه، هذا طبعا مستحب. قالت: ما نشر البرد ولا نظر إلا إلي. فزوجها إياه فولدت له غلاما يقال له زيد ابن عمر. وفي مصنف من أبي شيبة أو قيل عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال: خطب عمر إلى علي ابنته فقال: إنها صغيرة. فقيل لعمر: إنما يريد بذلك منعه. واحد قال له: خلي بالك، يقول لك صغيرة أنه يريد يعطيها لابن أخيه. قال: فكلمه. فكلم، فقال علي: أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك. فبعث بها إليه قال: فذهب عمر فكشف عن ساقها. هذا يجوز؟ نعم. فقالت أرسل يعني سيب الثوب، فلولا أنك أمير المؤمنين لسككت عنقك. لو كنت طبعا يدل بنت شريفة جدا يعني، لكن كشف الساق المرأة هذا يجوز. وكان ابن عمر أحيانا يضع يده على عجزية امرأة إذا أراد أن يتزوجها، وقبل جارية من الجواري في رقبتها. فالمهم تزوج عمر بن الخطاب، ولدت له زيد ابن عمر بن الخطاب. احنا بنحضر الاحداث دي لنستفيد منها، مش كده ولا في فائده؟ فائده في السنن وانه لا فرق فيه، وانه لا ينبغي مساله الفرق السني ان تكون شغل شاغل لاحد، وانه يجوز تزوج الرجل امراه وبينه وبين 40 او 50 سنه، ما في اشكال في ذلك. وفي هذه السنه اللي هي سنه احنا الان في ذو القعده، خد بالك قربنا نايم، ولا عمر ابا موسى الاشعري البصره، البصره في العراق، فولاه اماره البصره، وامره ان يشخص اليه المغيره بن شعبه. يبقى المغيره كان هو امير البصره، وعمر معينه من سنتين او من سنه ونص، عينه على البصره. الان عمر عين ابا موسى، يبقى عزل المغيره، قال له بعته لي تحقيق. وأمره أن يشخص إليه، يرسل إلى المغيرة بن شعبة في ربيع الأول من سنة التالية. فعن أبي عثمان النهدي قال: لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما، الذي كان اللي هو اتهام أبي بكرة رضي الله عنه الصحابي الجليل نفيع بن الحارث للمغيرة بن شعبة، اتهمه بليش؟ بالزنا. لما كان من أمرهما، نعم، قال أبو بكرة: اجتنب أو تنحى عن صلاتنا. جاي المغيرة يصلي الفجر بالمسلمين، هو أمير البصر، فمنعه أبو بكر، قال: تنحى عن صلاتنا، لا تصلي بنا، فإن لا نصلي خلفك، لو صليت وصممت تبقى أنت الإمام، نمنع الناس يصلوا خلفك. قال: فكتب المغيرة إلى عمر رضي الله عنه في شأنه. فكتب عمر إلى المغيرة: أما بعد، فإنه قد رقي إلي من حديثك حديث، فإن يكن مصدوقا عليك فلأن تكون متا قبل اليوم خير لك. الأمر اللي بلغني لو أنت مت أهون من أن يكون صح عليك. فكتب إليه وإلى الشهود أن يقبلوا إليه. يبقى عمر كتب للمغيرة يأتي ومين وأبو بكر والثلاثة الذين معه، والثلاثة إخوة لأمة بالنسبة لأبي بكر. فلما انتهوا إليه دعوا الشهود فشهدوا، فشهد أبو بكرة على المغيرة بن شعبة أنه رآه يزني، ورأى الفرج في الفرج، فتغير لون عمر. ثم جاء شبل بن معبد وأخي أبي بكر أيضا من أمه فشهد، فتغير لون عمر. ثم جاء أبو عبد الله نافع فشهد، فتغير لون عمر، حتى عرفنا ذلك فيه وأنكر لذلك. فقال عمر حين شهد هؤلاء الثلاثة: أود المغيرة أربعة، يعني أود المغيرة يعني حقه أن يكون أربعة يشهدوا عليه لكي أرجمه. وشق على عمر شأنه جدا. فقام زياد آخر واحد، فقام زياد قال: ما عندك يا سلخ العقاب؟ وصاح أبو عثمان صيحة تشبه بها صيحة عمر، حتى كربت أن يغشى علي. قال: يا أمير المؤمنين، ده زياد يشهد بالحق، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، رأيت أمرا قبيحا ومجلسا سيئا، شفت شيء سيء، شفت شيء قبيح. فقال عمر: هل رأيت المرود في المكحلة؟ رأيت الفرج في الفرج؟ لا تقول لي قبيح ولا الشهادة تكون إيش؟ هل رأيت المرود دخل المكحلة؟ قال: لا. فقال عمر: الله أكبر، الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. حدوهم، اجلدوا الأربعة كل واحد 100 جلدة بما فيه بكر، الثلاثة اللي شهدوا. فأمر بأولئك النفر فجلدوا. فلما فرغ من جلد أبي بكر، أبو بكر صابر على الجلد، قام أبو بكر فقال: والله إني لصادق، وهو فعل ما شهد به عليه، أشهد أنه زان. فهم عمر أن يعيد عليه الحد، أنت الآن بتقذفه. فقال علي رضي الله عنه: إن جلدته فارجم صاحبك. ما أنت الآن تجلده على شهادة مكررة، هي أنت جلدته على القذف، فإذا أنت هتجلده على شهادة القذف الثانية يبقى الأولى مظبوطة، يبقى أرجم أبا المغيرة، يعني مالكش. فمعناه تكرار التهمة حد واحد، هو حد واحد. فرجم صاحبك فتركه فلم يجلد. وهذا الحديث رواه في المصنف ابن أبي شيبة وصحيح الألباني في الإرواء الغليل. فالقصة ملخصها أن امرأة في البصرة كان يقال لها أم جميل بنت الأفقم من نساء بني عامر بن صعصعة، ويقال من نساء بني هلال، وكان زوجها من ثقيف قد توفي عنها، وكانت تغشى نساء الأمراء والأشراف. امرأة متساهلة يعني، لكن ليست زانية، إنها متساهلة تدخل البيوت وتسلم على الرجال وكذا. وكانت تدخل على بيت المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة أخواننا تزوج إيه 80 امرأة، تزوج 80 امرأة، وهنا دايما عنده 4 وكيل 3، لكن الغالب أنه عنده 4 نساء الغالب، ويطلق ويتزوج ويطلق ويتزوج لغاية ما بلغت زيجاته 80 امرأة. لكن الحسن بن علي تزوج 200 مرة، فليس لهم، ليس هناك لهم تزواج. فكانت تدخل القصر وهو أمير البصرة، وكانت دار المغيرة تجاه دار أبي بكرة الوجه في الوجه، وكان بينهما طريق. وفي دار أبي بكرة كوة، شباك كده بس شباك مستدير، تشرف على كوة في دار المغيرة ابن شعب، شباك قصاد الشباك. وكان لا يزال بين المغيرة وبين أبي بكرة شنآن، يعني في بينهم كل الناس القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن بينهم يعني. فبينما أبو بكرة في داره وعنده جماعة يتحدثون في العلية، الغرفة العلو لك المعهد فوق العلية منظرة، إذ فتحت الريح باب الكوة، الريح بدأت الستارة والشباك، فقام أبو بكر ليغلقها، فإذا كوة المغيرة مفتوحة أيضا، وإذا هو على صدر امرأة وبين رجليها وهو يجامعها. فقال أبو بكر لأصحابه تعالوا فانظروا إلى أميركم يزني بأم جميل، يزني بأم جميل، امرأة تغشى البيوت تدخل بيت المغيرة. فقاموا فنظروا إليه وهو يجامع تلك المرأة، فقالوا لأبي بكر ومن أين قلت إنه أم جميل؟ وكان رأساهما من الجانب الآخر. فقال انتظروا. فلما فرغا قامت المرأة، فقال أبو بكر هذه أم جميل، فعرفوها، كل الناس عارفة أم جميل، كل الناس عارفة فيما يظنون. فلما خرج المغيرة وقد اغتسل ليصلي بالناس الفجر، منعه أبو بكر أن يتقدم، لا لا تصلي بنا. وكتبوا إلى عمر في ذلك، فولى من؟ أبا موسى الأشعري. فولى أبا موسى الأشعري أميرا على البصرة، وعزل المغيرة، فسار إلى البصرة، فنزل البرد. أبو موسى راح للبصرة، طلع من المدينة أمير، ذهب إلى البصرة فنزل البرد. نزل البرد يعني منطقة مثل دار الضيافة بجوار القصر والمسجد، بجوار القصر دايما الأمراء المسجد يكون قريب من بيت، من قصره أو بيت، وجنب المسجد في دار ضيافة، وفي بعد دار أخرى جنب الخيول والراحة الحيوانات. فنزل أبو موسى البرد أو البرد جنب المسجد، فعلم المغيرة، فقال المغيرة والله ما جاء أبو موسى تاجرا ولا زائرا ولا جاء إلا أميرا، أكيد أنا معزول وهو سيتولى الإمارة. ثم قدم أبو موسى على الناس وناول المغيرة كتابا من عمر، هو أوجز كتابه، فيه أما بعد فإنه بلغني نبأ عظيم، فبعثت أبا موسى أميرا فسلم ما في يديك والعجل، سلم ما في يديك والعجل يعني تعالي بسرعة. وكتب إلى أهل البصرة إني قد وليت عليكم أبا موسى ليأخذ من قويكم لضعيفكم، وليقاتل بكم عدوكم، وليدفع عن دينكم، وليجبي لكم، يجبي الخراج والزكاة والعشور، وليجبي لكم فيئكم، ثم ليقسمه بينكم. فأهدى المغيرة إلى أبي موسى جارية من مولدات الطائف تسمى عقيل، أول دالة بالجارية دي لك، جارية تسمى عقيلة، وقال إني رضيتها لك، وكانت فارهة جميلة وطويلة، وارتحل المغيرة والذين شهدوا عليه وهم أبو بكر ونافع بن كلدة وزياد بن أمية وشبل بن معبد البجلي. فلما قدموا على عمر جمع بينهم وبين المغيرة فقال المغيرة: سل هؤلاء الأعبد، العبيد دول اسألهم عبيد لله يعني، كيف رأوني، مستقبلهم أو مستدبرهم، يعني رأوني وأنا في وشهم، ولا يعني رأوني أنا من جهة الرأس ولا من جهة رجلي، وكيف رأوا المرأة وعرفوها، فإن كانوا مستقبلية فكيف لم يستتروا، أو مستدبرية فكيف استحلوا النظر في منزلي على امرأتي، والله ما أتيت إلا امرأتي وكانت له زوجة تشبه أم جميل، تشبه أم جميل بالضبط، ونساء منتقبات، وهو طبعا هؤلاء لا يعرفوا، وكانت تشبهها. فبدا عمر بأبي بكر فشهد عليهم، سابوا من كلام استقبلية ومستدبرية، الحادثة حصلت ولا لا، فشهد أبو بكر أنه رآه بين رجلي أم جميل، يعني قال في فلانة، وهو يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة، كالميل في المكحلة. قال: كيف رأيتهما؟ قال: مستدبرهما. قال: فكيف استبنت رأسها؟ قال: لما تحاملت، يعني لما قامت. ثم دعا شبل ابن معبد فشهد بمثل ذلك، ابن معبد فشهد بذلك، فقال: استقبلتهما أم استدبرتهما؟ قال: استقبلتهما. وشهد نافع بمثل شهادة أبي بكر، ولم يشهد زياد بمثل شهادتهما. قال: رأيت جالسا بين رجلي امرأة، أنا لا بعرف أم جميل، فرأيت قدمين مخضوبتين، يعني قدمين فيهم حنة، يخفقان، وإستين مكشوفتين، وسمعت حفدانا شديدا. قال: هل رأيت كالميل في المكحلة؟ قال: لا. قال: فهل تعرف المرأة؟ أم جميل؟ قال: لا، ولكن أشبهها. قال: فتنح، ابعد على أنت، ابعد، تنحى. فكبر عمر عند ذلك، ثم أمر بالثلاثة فجلدوا، الحد، وهو يقرأ قوله تعالى: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فقام المغيرة بعد ذلك: اشفني من الأعبد، هات لي حق، خلاص خلاص. قال: اسكت، أسكت الله فاك، والله لو تمت الشهادة لرجمناك بأحجارك. ما دي حادثة حدثت، وطبعا الفائدة منها أن الإنسان لابد يتحرى في شهادته، ولابد أن لا يسارع. ونحن لا نتهم أبا بكر بن عمر، بل هو من أفاضل المسلمين جدا، من أفاضل المسلمين جدا، ولم يعامله المسلمون بأنه فاسق أبدا، بل كانوا يقبلون شهادته. ولما حدث بحديث لا يفلح قوم ولوا شؤونهم امرأة، لما طلبوا أن ينضم إلى جيش طلحة والزبير كما سيأتي في الفتنة، اللي هو موقعة إيش؟ الجمل، وعائشة تعتبر هي القائدة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أفلح قوم ولوا أو أمرهم امرأة. فقبل الناس منه الحديث، ولو كان فاسقا لم يقبل منه الحديث. فأبو بكر من أفاضل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى، والمغيرة بن شعبة أيضا من أفاضل الصحابة رضوان الله، لكن هذا خطأ يحدث، فإحنا لا نتهمه، خصوصا أنه هو متزوج كما ذكرت لكم أربعة. ثم أنه لو يريد أم جميل أمر سهل، يعني ما يطلق واحدة يأخذ أم جميل، ما في إشكال. فانتهينا من هذه القصة، وهذه القصة فيها أن الحاكم يطبق الحدود حتى لو كان على أقل. ولذا عمر كما عزل سعد وهو موقن أن سعدا بريء، صح ولا لا؟ مر علينا الجمعة قبل الماضية، عزل سعد لشكوى مجرمين من العراق، وسعد بريء رضي الله عنه. فلكن التحقيق والقضاء لا ينبغي فيها أي محابة لأي أحد أبدا. ولذا عمر كان أعدل الناس رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا معروف لما تقول الخليفة العادل ويقول لا أعدل من عمر، مش كده ولا لا؟ فمشهور رضي الله عنه بالعدل، مشهور بالعدل رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالعدالة، عدالة الحاكم مطلوبة جدا، والعدالة الأمة مطلوبة، ولا يمكن لأمة ليس فيها عدل أن يتولى عليها حاكم عدل أبدا أبدا. لازم الأمة تتوب وترجع إلى الله تبارك وتعالى. فهنا العدل التام طبقه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذا هو لما حب يعين قاضيا، ونحن لا نعلم هل عين النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا، صحيح لا، بل هو كان قاضي المسلمين، وهل عين أبو بكر عنه قاضيا، لا، ما سمعنا أبدا. لكن عمر سيعين أقضى الناس شريح. يبقى شريح أقضى وأعدى للناس، لخليفة هو أقضى وأعدى للناس، ومستشار القضاء الأعلى فوق شريح هو علي بن أبي طالب. ولذا علي بن أبي طالب لما يتولى سيبقي من؟ يبقى عمر ولا شريح، وبقي في عهد من بعد ذلك؟ عثمان 13 سنة، يعني كذا سنة، حوالي 9 سنوات في عهد عمر و 13 سنة في عهد عثمان، وطول عهد علي بن أبي طالب. شريح أقضى القضاء، أقضى الناس، وأسس العدل فعلا طاعة لله ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالعدل مطلوب، لكن لا نطالب الحاكم بشيء ونحن أصلا فاقدون لهذا الشيء، بل يجب علينا الرجوع إلى الله وطاعته، وهو سبحانه وتعالى قلوب الأمراء بيده هو سبحانه، يعطفهم على الناس إذا أطاعوا الله، ويسلطهم على الناس إذا عصوا الله عز وجل. فمنظومة المنهج الصحيح هو أنه لا تغيير من جهة الحاكم، وإنما التغيير يكون من جهة المحكوم، وهذا هو الفرق بين منهجنا وهو منهج أهل السنة ومنهج الإخوان المسلمين والجماعة بتوع إبراهامي ومحمد حسن ويعقوب والقرضاوي، كل المجرمين هؤلاء منهجنا مخالف لهم. نحن لا نختلف معهم شخصيا، ولا نختلف معهم في قضية فقهية، ولا نختلف معهم في نظر إلى دليل، وإنما نختلف معهم في منهج أصيل. المنهج الأصيل هو أنه إذا ساد الفساد في مجتمع أو في بلاد لابد يكون التغيير من الشعب، من العامة، من المحكوم، وليس من الحاكم. هم يقولون التغيير يكون من الحاكم، فشابهوا أهل الكفر في هذه القضية. نحن نعتقد أن التغيير يكون، أن الله لا يغير ما بقوم، لم يقل حتى يغير حاكمهم، حتى يغيرهم بأنفسهم هم، والشيء اللي في النفوس لابد يتغير، ويعني يحل في النفوس ندم وإنابة وتوبة، عندئذ يحدث التغيير. غير ذلك سيحدث تغيير ولكنه إلى الأسوأ. وقد حدث تغييرات بانقلابات، وحدث تغييرات بسلاح، وحدث تغييرات بانتقاب بطاقة وثورات وكل، ولكن كل هذه التغييرات لم تؤدي إلى صلاح الأمة، بل إلى فساد الوضع زيادة وزيادة، لأنه أي مخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم هو هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم خلاص أمرنا ألا ننازع الأمر أهله، إذا هذه قاعدة، لا تفكر أبدا في الحاكم نهائيا. انسى، انت لك وظيفتك وعملك واختصاصك، لا تشغل نفسك بالحاكم يفعل الأسعار غليت الطماطم، هذا كله لا تشغل بالك به، انظر ماذا عليك وفعل، ماذا عليك دينا وإيش ودنيا. أيوة طيب، فإحنا بنتعلم من السلف، وإحنا الآن في هذه المرحلة عايشين مع السلف، من أول ما إحنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لغاية عمر بن الخطاب، وإحنا الحمد لله ما زلنا مع السلف، ولسه لنا قرنين وشوية سنظل مع السلف. طيب، فهنا وإياك في محادثة المغيرة أبي بكر رضي الله عن الجميع، إياك أن يأتي في نفسك شيء ضد هذا أو ضد هذا، ضد الإنصاف مطلوب. طيب، في هذه السنة لآخر سنة 17 أو أوائل سنة 8، لكنها 17، تم فتح الأهواز. قال ابن جرير كان في هذه السنة وخير، بل في سنة 16، لكن من أيام الهرمزان، وكان الهرمزان ودفارسي، طبعا الهرمزان القائد الجيوش الكسروية، قد تغلب على الأقاليم، وكان الهرمزان ممن فر يوم القادسية من الفرس، فجهز أبو موسى من البصرة. والمغيرة ولا أبو موسى؟ يبقى المغيرة عزل، طب سقطت براءته رجع تاني؟ لا. طب هل كان ينبغي أن يرجع مرة أخرى؟ لا، سعد لم يرجع منه، كان ليس عليه أي غبار. أي نعم. فعمر لما كان يعزل أحد لا يعيد. فالآن أبو موسى الأشعري هو قائد البصرة وأميرها، ومعه عتبة بن غزوان من الكوفة، يبقى البصرة والكوفة هي دي ليش؟ العراق. جهز جيشين لقتال الهرمزان، فنصرهم الله عليه، وأخذوا منه ما بين دجلة إلى دجيل، وغنموا من جيشه ما أرادوا، وقتلوا من أرادوا، ثم صانعهم الهرمزان وطلب الصلح عن بقية بلاده، فشاور في ذلك عتبة بن غزوان فصالحه، وبعث بالأخماس والبشارة إلى عمر رضي الله عنه، وبعث وفدا فيهم الأحنف بن قيس رضي الله عنه، فأعجب عمر به وحظي عنده، وكتب إلى عتبة يوصيه به ويأمر بمشاورته والاستعانة برأيه. ثم إن الهرمزان بعد الصلح نقض عهده، وهذا الكفار دائما ينقضون العهود، نقض العهد والصلح، واستعان بطائفة من الأكراد، الأكراد وغرته نفسه الأكراد، اللي هيكون منهم بعد ذلك صلاح الدين أيوب ومنهم صدام حسين رحمه الله وغرته نفسه. كردي من الأكراد؟ لا متأكد؟ طيب خلاص. وحسن له الشيطان وعمله في ذلك، فبرز إليه المسلمون فنصروا عليه وقتلوا من جيشه جما غفيرا وخلقا كثيرا وجمعا عظيما، واستلبوا منه ما بيده من الأقاليم والبلدان. انت كنت متصالح وكويس لكن خيانة، حتى إلى وصلوا إلى تستر. تستر هذه لما فتحت أخذ المسلمون يبكون، الناس كانوا فيها في نعيم، كفار وفي نعيم، ولكن كفرهم أدى إلى ضياع. فتحصن الهرمزان بتستر فبعثوا إلى عمر بذلك، وقد قاد الأسود بن سريع في ذلك وكان صحابيا رضي الله عنه. لعمرك ما أضاع بنو أبينا ولكن حافظوا في من يطيعوا، أطاعوا ربهم وعصاه قوم أضاعوا أمره في من يضيعوا، مجوس لا ينهنهها كتاب فلاقوا كبة فيها قبوع، وولى الهرمزان على جواد سريع الشد ينفثه الجميع، وخلى سرة الأهواز كرها غداة الجسر إذ نجم الربيع. هرب وترك الأهواز وترك كل شيء وفر. نعم. وقال حرقوس بن زهير، وهذا غير حرقوس الخارجي وكان صحابيا أيضا، غلبنا الهرمزان على بلاد لها في كل ناحية ذخائر، سواء برهم والبحر فيها، هزمناهم برا وبحرا، إذا صارت نواحيها بواكر لها بحر يعج بجانبيه، البحر هو الفرات، جعافر لا يزال لها زواخر. فهنا طبعا هذه أبيات يقولونها على النصر العظيم اللي تحقق على الهرمزان، هذه انتصارات فوق الخيال، فوق الخيال والله بالواقع الحديث. الانتصارات التي تحدث حدثت مثلا على اليهود وكذا دي لا تساوي شيئا بجانب هذه الانتصارات العظيمة جدا جدا جدا. فلا خلاص بارك الله فيه. طيب، ففي هذه السنة فتحت تستر كما ذكرنا، وقيل بل تأجل فتحه إلى سنة 19، فنحن المؤرخين لا نستطيع حسب متى فتحت تستر. هي فتحت لكن يا ترى في سنة 17 ولا في سنة 19؟ الأقوى المتضاربة وليس عندنا مرجح، والأمر هذا ليس مهم، هي الأخية فتحت وخلاص. فلما افتتح حرقوس بن زهير سوق الأهواز وفر الهرمزان بين يديه، بعث في أثره قائد تابعي اسمه جزء بن معاوية بأمر عمر، فما زال جزء يطارد الهرمزان حتى انتهى إلى رام هرمز. فتحصن الهرمزان في بلادها ولم يستطع جزء أن يعصر عليه، فاستحوذ جزء على تلك البلاد والأقاليم والأراضي وضرب الجزية على أهلها وعمر عامرها وشق الأنهار إلى خرابها ومواتها. الخراب المناطق الخربانة، والموات أرض الصحراوية، لما تشق النهر يبقى أنت أحييت الموات. فصارت في غاية العمارة والجودة، العراق عمالة تعمر على أيدي المسلمين. ولما رأى الهرمزان ضيق بلاده عليه لمجاورة المسلمين أرسل إلى جزء يطلب الصلح، فكتب إلى حرقوس، فكتب حرقوس إلى عتبة بن غزوان، وكتب عتبة إلى القائد الأعلى إلى عمر رضي الله عنه في ذلك، فجاء الكتاب العمري صالحه على رام هرمز وتستر وجند سابور ومدائن أخر مع ذلك، فصالح، فوقع الصلح على ذلك كما أمر به عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم الأحداث القادمة غزو منطقة البحرين وما جور. البحرين ليست هي دولة البحرين الموجودة الآن، كل ما تسمع كلمة البحرين في التاريخ يبقى الإحساء في السعودية، وليس البحرين اللي هي دولة البحرين الآن، لا، إنما كلمة البحرين يعني الإحساء في المملكة العربية السعودية. إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله. بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنحن في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وآخر أفعال خالد بن الوليد رضي الله عنه، يعني آخر تواجد أو وجود خالد بن الوليد في الجهاد بالسيف بالقتال. فحدثت حادثة غريبة، عزل فيها خالد رضي الله عنه، عزل فيها هو خالد بن الوليد. كان ما عمله يعني قائد العام للجيوش، خلاص هو من ساعة ما تولى عمر بن الخطاب وهو أبو عبيدة بن الجراح، يعني قائد جيوش الشام هو أبو عبيدة بن الجراح، وقائد جيوش العراق والشرق سعد بن أبي وقاص، القيادة المستقلة هنا. وأما هذا معه رجال قادة، كبار القادة، مجلس عسكري، مساعدون، قيادات أركان، وهذا معه كذلك. فمن ضمن القادة الكبار اللي مع أبي عبيدة معاوية بن أبي سفيان وأبو سفيان نفسه وخالد بن الوليد رضي الله عنه وعمر بن العاص، قيادات هائلة جدا، وخالد بن الوليد. فخالد بن الوليد هو أبو عبيدة قيادات، لكن في نفس الوقت البلاد اللي بياخدها ويفتحها بيعين عليها قائد أمير عليه، يعينه وهو معه في القيادات، وبس أنت هنا في مركز بالجيش تسد الثغرة دي وما بعدها، وأنت هنا تسد الثغرة وما بعدها، وليس تفريقا للجيوش بل ضبطا للمواقع والمناطق الاستراتيجية. فهنا خالد بن الوليد تأمر على قن سرين، وقن سرين أنتوا لا تذكرون دي كانت معركة شرسة جدا، وخالد بن الوليد انتصر انتصار فيها مؤزرا كعادته، فتولى هو إمارة قن سرين. في هذه السنة اللي هي 17 أدرب خالد بن الوليد وعياض بن غنم، أدرب يعني اتخذ دربا، اتخذ طريقا، أدرب جهة الروم. فأنا بقول لك هو أمير، لكن ليس معنى أمير يعمل له بيت ويجلس، لا، ده أمير بيأمن منطقة وبيبتدي يعمل هجمات على بعدها، وإذا أخذ منطقة بعدها هي ما هو أمير هنا، وإن كان لا يرجع إليه ممكن لا يرجع، لكن هو الأمير، فبيخلي هناك نائب لتأمين، لأن السكان موجودين ممكن يخرج بالنصارى. فأدرب خالد وعياض بن غنم ضرب الروم وأغار عليهم، ف على طول ما طالما خالد مريض يبقى انت على طول، مش حاجه اسمها، ما فيش حاجه اسمها غير كده. فغنموا اموالا عظيمه وسبيا كثيرا، نساء وجواري واطفال واموال هائله جدا. فلما رجع خالد الى قن سرين ومعه اموال جزيله جدا، انتجعه الناس يبتغون رفده، انتجع الناس، احاط الناس به الرفد اللي هو الكرم، يريد كرمه. والقائد من حقه قبل تقسيم الغنائم انه يخرج رفد، خد يا فلان هذا، خد يا فلان هذا، ويعطي ما يشاء، ويبقى بعد ذلك الغنائم 4-5 للمقاتلين، والخمس لازم يرسل الى القياده الكبرى العليا الاعلى. فيبتغون رفده، من حقه انه يعطي. نعم. فكان ممن دخل عليه الأشعث بن قيس، فأشعث هذا رجل عظيم جدا ومن فرسان المسلمين، فأجازه خالد بعشرة آلاف درهم، يعني 1000 دينار، يعني 4 كيلو ربع ده دلوقتي انت متصور مبلغ كبير بالنسبة للانتصارات الهائلة في الفرس والروم، ده ولا حاجة، ده ولا شيء، مبالغ عادية جدا. فهو أعطاه له 10,000، إن كان هو المؤرخين كلهم منهم ابن جرير وغيره وغيره قالوا 10,000، لم يذكر 10,000 درهم أو دينار. لكن أنا أريد أعلمك شيء مهم جدا، كل ما تسمع رقم مالي اعتبره فضة درهم، لا تعتبره دينار، لأن هم لما يقولوا الدينار يصرحوا بالدينار، ولما لا يصرحوا بالدينار يبقى لازم تحمله على إيه، يبقى 10,000 إيه هنا درهم، اللي هي تساوي 1000 دينار، لأن الدينار بعشرة درهم، ما بين 10 إلى 12. فلما بلغ ذلك عمر أمر بعزل خالد، هذا لو فعلوا أي حد كان هيعزل عمر، اوعى اياك ان انت الشيطان يدخلك حتة كده ان ايه، ان عمر بن الخطاب يعني متربص بخالد، لا، ده هو عمر لا يقبل هذا، لا يقبل هذا من القادة، هو نفسه ما يديش 10,000، هو نفسه، فلما حد يفعل كده هو يغضب على طول. فغض عمر رضي الله عنه وأمر بعزل خالد رضي الله عنه. فقيل إنه أرسل بلال رضي الله عنه، بلال دائما مرافق للخلفاء، يعني ملازم لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل بلال ومعه أحد أبلغوا الأوامر لأبي عبيدة بن الجراح ونفذوا الأوامر، وقفوا خالد وقلعوه العباءة وأنت معزول ومطلوب للتحقيق في المدينة. فأخذ منهم ما زاد على 60,000، ادوله 60,000 ودك شوية قوي عليه برضو 60,000، بس 60,000 ايه درهم يعني 6,000 دينار، 6,000 دينار، 6 كيلو ده كفاية عليك طبعا. دول يعني مبلغ بالنسبة لخالد وما كسبه شوية جدا، لكن ده مبلغ ثروة هائلة جدا. فتركوا له 60,000 وأخذوا ما زاد وقوموا أمواله وعروضه، لأنه عنده جواري كسبها من الحروب وعنده سلب وعنده إبل، ما كل أي عسكري أي جندي صغير في الجيش الإسلامي عنده الإبل والبقر والغنم، أغنائم لم تاريخ نفسه بيتعجب منها في هذا الزمان، فتوحات عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولم تأتي مثل هذه الغنم إلا في عهد صلاح الدين بعد ذلك. طيب، فأخذ منه ما زاد على 60,000 وقوموا أمواله وعروضه، وأخذ منه 20,000. ثم قال لما في التحقيق عمر بن الخطاب لم يتكلم، أعطوله كذا وخذوا كذا وخذوا كذا، ثم وجه إليه الكلام فقال والله إنك علي لكريم وإنك إلي لحبيب، ولكن لن تعمل لي بعد اليوم على شيء، أنت معزول من كل مناصبك، لن أستعملك أبدا. ولذا عن علي بن سهل قال كتب عمر إلى الأمصار، لما هو طبعا الأمر العمري هذا أغضب أناسا كثيرين جدا، لكن ما في أحد اعترض ولا أي أحد لا يجرؤ ولا يرضى أن يعترض، فرق بين يجرؤ ويرضى، هو في نفسه لا يرضى لأن أوامر عمر هذا يعني خليفة المعلوم الذي لو جلسنا نتكلم في فضائله لن ننتهي، لكن الناس متعجبة ولماذا نحرم المسلمين من قيادة ظافرة منتصرة دائما وفائزة دائما، وهذا علو للإسلام. لكن عمر كان يريد علو العقيدة وترسيخ التوحيد في الناس، فكتب إلى الأمصار إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة، ولكن الناس فتنوا به فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع. أن الله الصانع دي وصف ولا اسم؟ وصف. وفعلا الله صانع؟
نعم،
صنعة الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، فيوصف الله بأنه الصانع لا بأس. فهنا عمر لا يبرئ نفسه وإنما يبين لأهل الأمصار لماذا فعل، وهذا عادي كما قال صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفي. قال فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع، صنع إيه؟ الانتصارات. المقصود هنا المقصود الانتصارات وليس كل شيء، المقصود بالذات الانتصارات، لأن الله نعم المولى ونعم ومن أسماء الله إيه؟ ولا الناصر، النصير، اسم النصر ليس من أسماء الله. طب اسم النصر اسم اسماء الله، يعني عبد الناصر اسم غلط؟ ما عبد الناصر ما كثير جدا، يجوز يعني التعبد للصفة يجوز؟
لا،
جدع،
تعبد بالصفة
لا، التعبد للموصوف جائز، بالموصوف، فالله يتعبد له باسمه وبوصفه لا بالصفة. يعني تقول مثلا عبد العزيز، هذا تعبد للاسم، ولا تقول عبد العزة، تمام، وعبد الحكيم ليس عبد الحكمة. طيب عبد المعز، هذا من أسماء الله المعز؟ لا، ليس من أسماء الله، لكن هو الموصوف به، فمقبول تقول عبد المعز وعبد الناصر، هذا كله تعبد للموصوف، لأن الإخوة في كتير لا يفرقون، وعدوا نقشوا كتير هو الجزائرين هداهم. ففرق كبير ما بين الموصوف والمسمى والصفة، التعبد للمسمى هذا بلا خلاف، التعبد للموصوف جائز، حكم الجواز وليس استحباب ولا شيء، جائز فقط. فتقول عبد المحي، عبد المنعم، مش في عبد المنعم، عبد المعز، عبد الناصر، عبد الموجود، هذه كلها تعبد للموصوف. أما التعبد للاسم فهو أعلى وأولى وأوجب، وأما التعبد للصفة فشرك أكبر، شرك أكبر على طول. عبد الحكمة، عبد العزة، عبد القدرة، عبد العلو، هذا كله شركة. طيب، فإن الله هو الصانع، هذا إيش؟
وصف
لله عز وجل. فهذه قصة خالد ابن الوليد رضي الله عنه، أوضح عمر ليس فقط لقادته بل أرسل إلى الأمصار، يعني لكل أجزاء الدولة الإسلامية، لأن كل أجزاء الدولة الإسلامية الناس كلها صحابة وتابعين كادوا يفتنون بخالد بن الوليد رضي الله عنه. ما ينهزم أبدا، لا يهزم نهائيا ولم يهزم نهائيا. فأراد عمر أن الانتصارات والفتوحات ليست أهم من ترسيخ العقيدة، ليست أهم، ده طبعا صح. وإذا هو قطع شجرة الرضوان، وأنا الآن أسألك، لو شجرة الرضوان موجودة هل كان الناس يتبركون بها؟ الحكومة السعودية تمنعهم كما تمنع، لكن كان الناس سيسعون للتبرك بها ولو هي هنا في مصر. ده بالتزاك؟ بلا، كان بالتزاك؟ بالتزاك. وفي هذه السنة سنة 17 اعتمر عمر في رجب منها وعمر في المسجد الحرام. التعمير كان ممنوع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما في زيادة لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي. ولما جاء أبو بكر الصديق قالوا ضاق المسجد بالمصلين ولا خطوة ولا قدم، ما يزيد شيء أبدا، لا أفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إني أخشى أن أزيغ. عمر بن الخطاب لا لابد من توسيع المسجد، توسيع المسجد لا يخالف السنة ولا شيء، فلابد من التوسيع، فعمر ووسع. وهيجي عثمان رضي الله عنه يعمر ووسع. لكن طبعا أكبر تعمير في التاريخ القديم هو الوليد ابن عبد الملك، وهذا أول واحد لقب باسم خادم الحرمين الشريفين، مع أنه خادم الحرام الثلاثة، أنه عمرها كما سيأتي. نعم. فعمر في المسجد الحرام وأمر بتجديد أنصاب الحرم. أنصاب الحرم، أنصاب الحرم إيه؟ ما معنى أنصاب الحرم؟ حجرات، جدران، لا جدران توسيع، ده مش نصب، الجدار ليس نصب. لكن انت عندك في اشياء لازم تبين فيها حدود منى وحدود مزدلفة بعد منى وحدود عرفة بعدها، لكل دي لابد من بيان. تيجي في الحرم لابد من بيان حدود الصفا والمروة، لان طبعا دي السعي بين الصفا والمروة، لو لم تحدد هذه الناس لا تروح فيه. وكان الاول جبل، ادي جبل مروة ودي جبل الصفا، الان ما في جبل ولا شيء. انا رحت ادور على الجبل الاول مره، مفيش جبال، اللي راح منكم مفيش جبال ولا ده، خلاص هم رخموا، عملوا رخام بحيث انت رايح على مشي رخام ورجع رخام، هي دي الصفا. ايوه لم يعد انصاب. والحجر الاسود ومقام ابراهيم، هذه كلها انصاب، انصاب صحيحه. طيب
اعلام الحرب،
هي دي انصاب الحرب، مش مشكله. فمر في الطريق فكلمه أهل المياه أن يبنوا منازل بين مكة والمدينة، ولم يكن قبل ذلك بناء. هو كان في أبنية بسيطة، والدليل يعني هل معقول 450 كيلو بين مكة والمدينة فيش مباني خالص؟ الآن طبعا طول ما انت راكب السيارة وماشي في طبعا بنزينات واستراحات وفي بيوت وفي قرى في الطريق، ناس ساكنة وشغالة ومصانع وحاجات كتير ومزارع. لكن القديمة هل فعلا ما كانش فيه 450 كيلو؟ 450 كيلو تعرف يعني ايه؟ زي من هنا والمنيا، اكتر من هنا والمنيا كمان، وما فيش، لا ما كانش فيه. بدليل النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة المدينة، مر على انه بيت، مر عليه انه مقرية، مر عليه كل المهاجرين. انت بلغك في احداث الهجرة ان في حتة حد مر وجلس فيها شوية ياخد راحته وحط بنزين لا ما فيه، ما فيش، ما كانش فيه بناء. فاستأذنوا عمر رضي الله عنه أن يبنوا منازل بين مكة والمدينة، ودي مصلحة كبيرة، المعتمر والحاج يجد مكان يستريح ويأكل الحصان. فعلا دي كانت برد، بقى بدأ صناعة البرد، البرد جمع بريد يعني استراحات. فأنت وانت سائر حتى لو معك سيارة أنت تحتاج إلى مكان تنزل تفول السيارة وتحط تشرب مية تدخل حمام كده لازم. فالآن منتشر الحمد لله هذه الآن، ولم يكن قبل ذلك بناء، صحيح؟
نعم.
فأذن لهم وشرط عليهم أن ابن السبيل أحق بالظل والماء. هتبنوا أي ابن سبيل يمر تتركوه يجلس في الظل الأشجار في ظل البيوت ويحتاج ماء تشربوه، أحق بالظل والماء. وفيها تزوج عمر رضي الله عنه بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وهذه طبعا أكبر طامة على الشيعة. الشيعة يقولون هذا فرج غصبناه، ان عمر هو اكثر خلق الله عنده. عمر اكثر من ابي بكر واكثر من ابليس عند الشيعة. عند الشيعة طبعا هو بيكره ابو بكر الصديق ويقول لك انه اذا دخلت الشيطان لما يدخل النار يجد صندوقين, يفتح الصندوقين يلاقي ابو بكر وعمر, ابو بكر وعمر يسبقان ابليس في دخول. هذا عقيده الشيعة المجرمه. لكن عندهم عمر هو اكثر الخلق, هذا اللي هد دوله المجوس, هد دوله الفرس. ولذا هم لما فكروا يقتلوا عمر ولا ابو بكر؟ عمر, وقتلوه فعلا. وانت الان المدينه فيها مسجد ضخم جدا وقبر ابو لؤلؤه يسموه بابا شجاع اللي هو قتل عمر بن الخطاب وبيعبدوه, يعني سبحان الله. طيب تزوج عمر بام كلثوم بنت علي بن ابي طالب, ودي صغيره جدا يعني في مقام حفيده عمر رضي الله عنه, وهي ابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم, ودخل بها في ذي القعدة مثل هذا الشهر. فالحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما تزوج عمر رضي الله عنه أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه قال ألا تهنوني, قال للناس كلها ألا تهنوني. وده يدلك أن هم في الأعراس لكانوا بيجتمعوا ولا كانوا بيحضروا ولا كان بيعزموا بعض. وانت ما هو العقد الذي حضره النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة؟ ده كان يتزوج وبعدين بعد ما يتزوج يقولوا له, يعني يجي جابر يقول له تزوجت, وجابر ده ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم بكرا ولا سيبا, ما قالوش لم يقل له ايه لماذا لم تدعوني. طب وهل كانوا يعقدون الاعراس في المسجد النبوي؟ ها والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج 13 مرة, ما فيش ولا مرة عقد في المسجد النبوي ولا مرة. وعبد الرحمن بن عوف ده من المقربين له, يجي النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أثر صفرة وعطر وكذا, فيقول له مهين يقول تزوجت ما لم يقل له لماذا لم تدعوني. بل حتى عرس النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها لم يحضر فيه أبوها اللي هو أخو النبي صلى الله عليه وسلم, لو أبو بكر الصديق ولا عمر ولا أحد. النساء بتطبل وتخرب على الدف وياخدوها يحطها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الان قاعده والمشايخ تتكلم ونبدا خير ما نبدا بكتاب الله كل هذا من البدع. قال انا تهنوني, اذا هو يريد التهنئه رضي الله عنه. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامه غير نسبي وسببي, او غير سببي ونسبي. لأن أهل البيت المؤمنون منهم سيفوزون فوزا عظيما يوم القيامة, وآل النبي صلى الله عليه وسلم سيفوزون, وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباع ملته من عرب ومن عجم ومن سودان. فهذا الحديث حديث صحيح, والسبب هنا هو الصلة والمودة. يبقى سببي اللي هيدخل الجنة يدخل بسببي ونسبي, سبب الصلة والمودة والصلة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم, ودي ده مطلوبة طبعا وعلى مثل الاتباع الحقيقي. وقيل السبب أيضا يكون بالنسب, يعني بالزواج, والنسب بالولادة. وهذا الحديث الذي قاله جابر رضي الله عنه اللي هو كل سبب مقطوع إلا سببي ونسبي, هذا حديث صحيح رواه الطبراني في الأوسط والحاكم والصحابة بن الفساع الجامع والسلسلة الصحيحة. وعن ثعلبة بن أبي مالك قال قسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مروطا بين نساء من نساء المدينة. هو كان بيجي له مروط. المرط هو ايه؟ المرط هو حجاب بثوب, يعني المرأة تلبسه من فوق وينزل لغاية تحت شبه الجلباب. لكن انت عارف في خمارات الآن, الخمار تلبسه المرأة وينزل لغاية تحت, فده اسمه مرط. فهل كان الأمراض دي جاية منين؟ يعني جات له منين عمر بن الخطاب؟ من الفتوحات. الفتوحات دي بتاعت بقى الراهبات. ما الراهبات الرهبنة الممنوعة في الإسلام موجودة عند النصارى. الرهبنة إن رجل يعتزل الدنيا ويقيم في الدير لعبادة اليسوع, أعوذ بالله, يتفرغ لعبادة اليسوع. والرهبنة بالنسبة للنساء إنها تجلس في دير النساء وتتفرغ لعبادة يسوع. فلا زواج عندهم, الزواج دنس. طيب لما كان المسلمون يدخلون النساء في الأديرة دي حيبوا ايه؟ جواب احسن له, بدل ما يقعد لا ترى رجلا ولا يرى رجل خلاص. فاللي في الأديرة بيلبسنا الايه؟ المروخة دي. المروطة دي. فقسم عمر، ده أكيد من جزء من الخمس، الأمراط بين نساء المدينة، فبقي مرط جيد. فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليمين؟ لأن هي حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التشرف بالنسب للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من غيره، وأحفاده يقال لهم أولاده. ولذا قال إن ابني هذا سيد على الحسن، والسيد والحسن ليس ابنه بل هو سبطه. أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون بها أم كلثوم بنت علي. فقال عمر: أم سليط أحق به. أم سليط واحدة من الصحابيات الجليلات، كانت تحارب وتقاتل مع المسلمين وتسقي المسلمين وتداوي الجرحى. فقال: أم سليط أحق به، فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. تزفر القرب يعني تجيب القرب مليانة وتفضي تشرب الناس والمقاتلين، وده جهاد في سبيل الله. وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عمر بن الخطاب تزوج من أم كلثوم بنت علي، أمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قالوا لأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ولدت في حياة عمر، ولدت في حياة عمر، وهي أصغر بنات فاطمة رضي الله عنها. هذه في البخاري، أصغر بنات فاطمة هي. فاطمة أصلا أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وأم كلثوم أصغر بنات فاطمة رضي الله عن الجميع. هذا رواه البخاري. تزوجها عمر وهي جارية. ها، ما معنى جارية؟ طفلة صغيرة. الجارية هي الطفلة الصغيرة، لم تبلغ، فلم تزل عنده إلى أن قتل. إذن يجوز زواج البنت دون البلوغ؟ طب وبعدين؟ يجوز ولا لا يجوز؟ قلتم يجوز. طيب وبعدين اعمل بها ايه؟ اتجوزتها اعمل ان شاء الله؟ استنت يلا. ان كانت تطيق المعاشره حتى لو لم تبلغ يعاشر، اما ان كانت لا تطيق فتبقى في البيت واستمتع بها، لكن دون ان يعاشر اذا لم تكن تطيق النكاح. اذا الزواج مع تحديد سن 18 و16 مصيبه، هذا كله نعوذ بالله تقليد الغرب. لكن الزواج يتم مع عيشه الزواج عندها 9 سنين وعقد عليه وعندها 6 سنين. فتزوجها وهي جارية لم تبلغ، فظلت عنده إلى أن قتل رضي الله عنه. وطبعا حملت منه بعد ذلك، وولدت له زيد بن عمر رضي الله عنه، وولدت له رقية بنت عمر، خلف منها 2 رضي الله عنه. ودي آخر زوجاته وأصغر الزوجات، هو تقريبا بينه وبينها حوالي أكثر من 45 سنة أو أكثر. ثم لما مات خلف عليها بعده عون بن جعفر بن أبي طالب، تزوجها عون بن جعفر بن أبي طالب، وهذا لا بأس. ما أبو بكر الصديق مات، أسماء بنت عميس تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فتوفي عنها. ثم خلف عليها أخوه محمد بن جعفر بن أبي طالب ابن عبد المطلب، فتوفي عنها. فخلف عليها أخوه عبد الله ابن جعفر بن أبي طالب بعد أختها بنت علي بن أبي طالب. فقالت أم كلثوم: إني لأستحيي من أسماء بنت عميس أن ابنيها ماتا عندي. 2 من أولاد أسماء، ما كانت أسماء بنت عميس كانت أصلا زوجة من؟ جعفر. جعفر بن أبي طالب، ما هو كل ولادها من جعفر هي اللي جوزتهم أم كلثوم، فهي ما خلفتش من علي. أسماء بنت عميس لم تنجب من علي، ولكن وأنجبت أبو بكر محمد، لكن هي أنجبت من جعفر رضي الله عنه. فابنين من أبناء جعفر تزوج أم كلثوم بعد عمر بن الخطاب. فقالت: إني لا أستحي من أسماء بنت عميس، ابنيها ماتا عندي، وإني لا أتخوف على هذا الثالث. ما كل اللي يتجوزها يموت. فهلكت عنده، فماتت هي عنده، ولم تلد لأحد منهم شيئا رضي الله عنها وأرضاه. و عن أنس رضي الله عنه مهم أن عمر بن الخطاب خطب إلى علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم، جلس معه. طبعا خذوا بالكم، عمر بن الخطاب أكبر من علي بكم سنة؟
لا
كم؟
علي كان عمره 25
سنة. 30 سنة.
لا
12. عمر أكبر من علي ب 18 سنة، أكبر من علي ب 18 سنة. أسلم علي وعنده 8 سنوات، أسلم عمر وعنده 26 سنة، تمام كده؟ ففي بينهم 18 سنة أو 16 سنة فرق. طيب، فهو أكبر من أبوها 16 عاما رضي الله عنه. فجلس مع علي بن أبي طالب وهو خليفة رضي الله عنه أمير المؤمنين، فخطب إليه ابنته أم كلثوم، بنت صغيرة صغيرة. فقال علي: إنما حبست بناتي على بني جعفر، يعني كل بناتي أنا بزوجهن أولاد أخويا جعفر. جعفر هذا أكبر من علي بس ليس أكبر أولاد أبي طالب، أكبر أولاد أبي طالب اسمه عقيل وبعدين جعفر. فقال: حبست بناتي على بني جعفر، تجوز ابن عمه. فقال عمر: أنكحنيها يا علي، فوالله ما على ظهر الأرض رجل يرصد من حسن صحابتها ما أرصد. ده أنا مرائبها ما شاء الله عليه، طفلة بس شوف، شوف الطفلة، طفلة صغيرة ولكن حسن صحابة، يعني عبادة. الطفلة دلوقتي 7-8 سنين تلعب في الشارع. فقال علي: قد فعلت، طالما عجبك فعلت. فجاء عمر إلى مجلس المهاجرين بين ذلك وقال: إيه، أفلا تهنئوني؟ فلا تهنئوني. وفي رواية أخرى أن عمر أمهر أم كلثوم بنت علي، أمهر يعني دفع مهرا 40,000، يبقى 40,000 إيه، دينار ولا درهم؟ درهم، يعني 4,000 دينار، لأنه المال كسر، مال كسر. لكن هل هذا هو المال الذي كان يأمر به هو؟ لا، ده عمر له خطبة مشهورة في منع الغلاء في المهور، لكن ربنا قال: وآتيتم إحداهن قنطارا. فأنت جاي تتجوز تقول لي المهر كم؟ يقول لك: والله المهر حاليا لا تزيد عن 7,000 ريال. زي ما قلنا لمين كان معنا، ماهر بن زفر القحطاني أخونا ماهر، لما جه يخطب واحدة من هنا من مصر وقلنا له المهر كذا، دفع المهر ده المطلوب. لكن لو قال لي: طب أنا عايز أديها 10 مليار، أقول له إيه؟ فقال، فخطبها عمر إلى علي، فقال: يا أمير المؤمنين، إنها صبية. فقال: إنه والله ما بك ذلك، ولكن قد علمنا ما بك. يعني هي مش حكاية صبية تمنعها مني، حكاية أنت عايز تجوزها لولاد جعفر. فأمر علي بها فصنعت، تزيين البنت صنعت. ثم أمر ببرد فطواه، برد يعني عباية بس تكون مخطط، أي برد يعني شيء مخطط، أي شيء مخطط فتلتين يبقى اسمه برد. فأعطاها برد مخطط لفه وقال: انطلقي بهذا إلى أمير المؤمنين فقولي أرسلني أبي يقرئك السلام ويقول: إن رضيت البرد فأمسكه وإن سخطته فرده. يعني شوفني، هي طبعا مش فاهم هو أرسله ولا عرض عليه الثوب هذا، فإن عجبه يخذه وإن ما عجبه يرجعه تاني. يعني هو المعنى المقصود هيفهمه عمر طبعا: إذا البنت عجبتك يعني تشوفها وتفرج عليها وكل شيء امسكها، يبقى خلاص أنا وفقت، وإن كده رده لا لا البرد والله قل الأبي جزاك الله خير لا أريد. فلما أتت عمر رضي الله عنه قال: بارك الله فيك وفي أبيك، قولي له قد رضينا. فرجعت إلى أبيها فقالت: ما نشر البرد ده، ما فتحش الله لم يفتح الثوب، ما نشر البرد ولا نظر إلا إلي. ده كل ما هو كانت مستغربة، الرجل الكبير أمير المؤمنين وبص قاعد ينظر لي، طبعا بينظر نظرة شديدة جدا. المغيرة بن شعبة كان يحد النظر في المرأة التي يريد أن يتزوج رضي الله عنه، هذا طبعا مستحب. قالت: ما نشر البرد ولا نظر إلا إلي. فزوجها إياه فولدت له غلاما يقال له زيد ابن عمر. وفي مصنف من أبي شيبة أو قيل عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال: خطب عمر إلى علي ابنته فقال: إنها صغيرة. فقيل لعمر: إنما يريد بذلك منعه. واحد قال له: خلي بالك، يقول لك صغيرة أنه يريد يعطيها لابن أخيه. قال: فكلمه. فكلمه فقال علي: أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك. فبعث بها إليه قال: فذهب عمر فكشف عن ساقها. هذا يجوز؟ نعم. فقالت: أرسل، يعني سيب الثوب، فلولا أنك أمير المؤمنين لسككت عنقك. لو كنت طبعا يدل بنت شريفة جدا يعني. لكن كشف الساق المرأة هذا يجوز، وكان ابن عمر أحيانا يضع يده على عجزية امرأة إذا أراد أن يتزوجها، وقبل جارية من الجواري في رقبتها. فالمهم تزوج عمر بن الخطاب، ولدت له زيد ابن عمر بن الخطاب. احنا بنحدث الاحداث دي لنستفيد منها، مش كده ولا في فائده؟ فائده في السنن وانه لا فرق فيه، وانه لا ينبغي مساله فرق السن ان تكون شغل شاغل لاحد، وانه يجوز تزوج الرجل امراه وبينه وبين 40 او 50 سنه، ما في اشكال في ذلك. وفي هذه السنه اللي هي سنه احنا الان في ذو القعده، خد بالك قربنا نايم، ولا عمر ابا موسى الاشعري البصره، البصره في العراق، فولاه اماره البصره، وامره ان يشخص اليه المغيره بن شعبه. يبقى المغيره كان هو امير البصره، وعمر معينه من سنتين او من سنه ونصف، عينه على البصره. الان عمر عين ابا موسى، يبقى عزل المغيره، قال له بعته لي تحقيق. وأمره أن يشخص إليه، يرسل إلى المغيرة بن شعبة في ربيع الأول من سنة التالية. فعن أبي عثمان النهدي قال: لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما، الذي كان اللي هو اتهام أبي بكرة رضي الله عنه الصحابي الجليل نفيع بن الحارث للمغيرة بن شعبة، اتهمه بليش؟ بالزنا. لما كان من أمرهما، نعم، قال أبو بكرة: اجتنب أو تنحى عن صلاتنا. جاي المغيرة يصلي الفجر بالمسلمين، هو أمير البصر، فمنعه أبو بكر، قال: تنحى عن صلاتنا، لا تصلي بنا، فإن لا نصلي خلفك، لو صليت وصممت تبقى أنت الإمام، نمنع الناس يصلوا خلفك. قال: فكتب المغيرة إلى عمر رضي الله عنه في شأنه. فكتب عمر إلى المغيرة: أما بعد، فإنه قد رقي إلي من حديثك حديث، فإن يكن مصدوقا عليك فلأن تكون متا قبل اليوم خير لك. الأمر اللي بلغني لو أنت مت أهون من أن يكون صح عليك. فكتب إليه وإلى الشهود أن يقبلوا إليه. يبقى عمر كتب للمغيرة يأتي ومين وأبو بكر والثلاثة الذين معه، والثلاثة إخوة لأمة بالنسبة لأبي بكر. فلما انتهوا إليه دعوا الشهود فشهدوا، فشهد أبو بكرة على المغيرة بن شعبة أنه رآه يزني، ورأى الفرج في الفرج، فتغير لون عمر. ثم جاء شبل بن معبد وأخي أبي بكر أيضا وأمه فشهد، فتغير لون عمر. ثم جاء أبو عبد الله نافع فشهد، فتغير لون عمر، حتى عرفنا ذلك فيه وأنكر لذلك. فقال عمر حين شهد هؤلاء الثلاثة: أود المغيرة أربعة، يعني أود المغيرة يعني حقه أن يكون أربعة يشهدوا عليه لكي أرجمه. وشق على عمر شأنه جدا. فقام زياد آخر واحد، فقام زياد قال: ما عندك يا سلخ العقاب؟ وصاح أبو عثمان صيحة تشبه بها صيحة عمر، حتى كربت أن يغشى علي. قال: يا أمير المؤمنين، ده زياد يشهد بالحق، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، رأيت أمرا قبيحا ومجلسا سيئا، شفت شيء سيء، شفت شيء قبيح. فقال عمر: هل رأيت المرود في المكحلة؟ رأيت الفرج في الفرج؟ لا تقول لي قبيح ولا الشهادة تكون إيش؟ هل رأيت المرود دخل المكحلة؟ قال: لا. فقال عمر: الله أكبر، الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. حدوهم، اجلدوا الأربعة كل واحد 100 جلدة بما فيه بكر، الثلاثة اللي شهدوا. فأمر بأولئك النفر فجلدوا. فلما فرغ من جلد أبي بكر، وبكر صابر على الجلد، قام أبو بكر فقال: والله إني لصادق، وهو فعل ما شهد به عليه، أشهد أنه زان. فهم عمر أن يعيد عليه الحد، أنت الآن بتقذفه. فقال علي رضي الله عنه: إن جلدته فرج صاحبك، ما أنت الآن تجلده على شهادة مكررة، هي أنت جلدته على القذف، فإذا أنت هتجلده على شهادة القذف الثانية يبقى الأولى مظبوطة، يبقى أرجم المغيرة يعني ملكش. فمعناه تكرار التهمة حد واحد، هو حد واحد. فارجم صاحبك فتركه فلم يجلد. وهذا الحديث رواه في المصنف ابن أبي شيبة وصحيح الألباني في الإرواء الغليل. فالقصة ملخصها أن امرأة في البصرة كان يقال لها أم جميل بنت الأفقم من نساء بني عامر بن صعصعة ويقال من نساء بني هلال، وكان زوجها من ثقيف قد توفي عنها، وكانت تغشى نساء الأمراء والأشراف. امرأة متساهلة يعني، لكن ليست زانية، إنها متساهلة تدخل البيوت وتسلم على الرجال وكذا. وكانت تدخل على بيت المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة أخواننا تزوج إيه 80 امرأة، تزوج 80 امرأة، وهنا دايما عنده 4 وكيل 3، لكن الغالب أنه عنده 4 نساء الغالب، ويطلق ويتزوج ويطلق ويتزوج لغاية ما بلغت زيجاته 80 امرأة. لكن الحسن بن علي تزوج 200 مرة، فليس لهم، ليس هناك لهم تزواج. فكانت تدخل القصر وهو أمير البصرة، وكانت دار المغيرة تجاه دار أبي بكر الوجه في الوجه، وكان بينهما طريق، وفي دار أبي بكر كوة، شباك كده بس شباك مستدير، تشرف على كوة في دار المغيرة ابن شعبة، شباك قصاد الشباك. وكان لا يزال بين المغيرة وبين أبي بكر شنآن، يعني في بينهم كل الناس القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن بينهم يعني. فبينما أبو بكرة في داره وعنده جماعة يتحدثون في العلية، الغرفة العلو لك المعهد فوق العلو العلية منظرة، إذ فتحت الريح باب الكوة، الريح بدأت الستارة والشباك، فقام أبو بكرة ليغلقها، فإذا كوة المغيرة مفتوحة أيضا، وإذا هو على صدر امرأة وبين رجليها وهو يجامعها. فقال أبو بكر لأصحابه: تعالوا فانظروا إلى أميركم يزني بأم جميل، يزني بأم جميل، امرأة تغشى البيوت تدخل بيت المغيرة. فقاموا فنظروا إليه وهو يجامع تلك المرأة، فقالوا لأبي بكر: ومن أين قلت إنها أم جميل؟ وكان رأساهما من الجانب الآخر. فقال: انتظروا. فلما فرغا قامت المرأة، فقال أبو بكر: هذه أم جميل. فعرفوها، كل الناس عارفة أم جميل، كل الناس عارفة فيما يظنون. فلما خرج المغيرة وقد اغتسل ليصلي بالناس الفجر، منعه أبو بكر أن يتقدم: لا، لا تصلي بنا. وكتبوا إلى عمر في ذلك، فولى من؟ أبا موسى الأشعري. فولى أبا موسى الأشعري أميرا على البصرة، وعزل المغيرة، فسار إلى البصرة، فنزل البرد. أبو موسى راح للبصرة، طلب المدينة أمير، ذهب إلى البصرة فنزل البرد. ما البرد؟ يعني منطقة مثل دار الضيافة بجوار القصر والمسجد، بجوار القصر دايما الأمراء المسجد يكون قريب من بيته، من قصره أو بيته، وجنب المسجد في دار ضيافة، وفي بعد دار أخرى جنب الخيول والراحة الحيوانات. فنزل أبو موسى البرد أو البرد جنب المسجد، فعلم المغيرة، فقال المغيرة: والله ما جاء أبو موسى تاجرا ولا زائرا ولا جاء إلا أميرا، أكيد أنا معزول وهو سيتولى الإمارة. ثم قدم أبو موسى على الناس وناول المغيرة كتابا من عمر، هو أوجز كتابه، فيه: أما بعد، فإنه بلغني نبأ عظيم، فبعثت أبا موسى أميرا، فسلم ما في يديك والعجل. سلم ما في يديك والعجل يعني تعالي بسرعة. وكتب إلى أهل البصرة: إني قد وليت عليكم أبا موسى ليأخذ من قويكم لضعيفكم، وليقاتل بكم عدوكم، وليدفع عن دينكم، وليجبي لكم، يجبي الخراج والزكاة والعشور، وليجبي لكم فيئكم، ثم ليقسمه بينكم. فأهدى المغيرة إلى أبي موسى جارية من مولدات الطائف تسمى عقيل، أو لديالة بالجارية دي لك، جارية تسمى عقيلة، وقال: إني رضيتها لك، وكانت فارهة جميلة وطويلة. وارتحل المغيرة والذين شهدوا عليه، وهم أبو بكر ونافع بن كلدة وزياد بن أمية وشبل بن معبد البجلي، فلما قدموا على عمر جمع بينهم وبين المغيرة، فقال المغيرة: سل هؤلاء الأعبد، العبيد دول اسألهم عبيد لله يعني، كيف رأوني، مستقبلهم أو مستدبرهم، يعني رأوني وأنا في وشهم، ولا يعني رأوني أنا جهة من جهة الرأس ولا من جهة رجلي، وكيف رأوا المرأة وعرفوها، فإن كانوا مستقبلية فكيف لم يستتروا، أو مستدبرية فكيف استحلوا النظر في منزلي على امرأتي، والله ما والله ما أتيت إلا امرأتي، وكانت له زوجة تشبه أم جميل، تشبه أم جميل بالضبط، ونساء منتقبات، وهو طبعا هؤلاء لا يعرفوا، وكانت تشبهها، فبدا عمر بأبي بكر فشهد عليهم، سابوا من كلام استقبلية ومستدبرية، الحادثة حصلت ولا لا، فشهد أبو بكر أنه رآه بين رجلي أم جميل، يعني قال فلانة، وهو يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة، كالميل في المكحلة، قال: كيف رأيتهما؟ قال: مستدبرهما، قال: فكيف استبنت رأسها؟ قال: لما تحاملت، يعني لما قامت، ثم دعا شبل ابن معبد فشهد بمثل ذلك، ابن معبد فشهد بذلك، فقال: استقبلتهما أم استدبرتهما؟ قال: استقبلتهما، وشهد نافع بمثل شهادة أبي بكر، ولم يشهد زياد بمثل شهادتهما، قال: رأيت جالسا بين رجلي امرأة، أنا لا بعرف أم جميل، فرأيت قدمين مخضوبتين، يعني قدمين فيهم حنة، يخفقان، وإستين مكشوفتين، وسمعت حفدانا شديدا، قال: هل رأيت كالميل في المكحلة؟ قال: لا. قال: فهل تعرف المرأة؟ أم جميل؟ قال: لا، ولكن أشبهها. قال: فتنح، ابعد على أنت، ابعد، تنحى. فكبر عمر عند ذلك، ثم أمر بالثلاثة فجلدوا، الحد، وهو يقرأ قوله تعالى: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فقام المغيرة بعد ذلك: اشفني من الأعبد، هات لي حق، خلاص خلاص. قال: اسكت، أسكت الله فاك، والله لو تمت الشهادة لرجمناك بأحجارك. ما دي حادثة حدثت، وطبعا الفائدة منها أن الإنسان لابد يتحرى في شهادته، ولابد أن لا يسارع، ونحن لا نتهم أبا بكر رضي الله عنه، بل هو من أفاضل المسلمين جدا، من أفاضل المسلمين جدا، ولم يعامله المسلمون بأنه فاسق أبدا، بل كانوا يقبلون شهادته. ولما حدث بحديث لا يفلح قوم ولوا شؤونهم امرأة، لما طلبوا أن ينضم إلى جيش طلحة والزبير كما سيأتي في الفتنة، اللي هو موقعة إيش؟ الجمل، وعائشة تعتبر هي القائدة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أفلح قوم ولوا أو أمرهم امرأة، فقبل الناس منه الحديث، ولو كان فاسقا لم يقبل منه الحديث. فأبو بكر من أفاضل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى، والمغيرة بن شعبة أيضا من أفاضل الصحابة رضوان الله، لكن هذا خطأ يحدث، فإحنا لا نتهمه، خصوصا أنه هو متزوج كما ذكرت لكم أربعة، ثم أنه لو يريد أم جميل يعني أمر سهل، يعني ما يطلق واحدة يأخذ أم جميل، ما في إشكال. فانتهينا من هذه القصة، وهذه القصة فيها أن الحاكم يطبق الحدود حتى لو كان على أقل، ولذا عمر كما عزل سعد وهو موقن أن سعدا بريء، صح ولا لا؟ مر علينا الجمعة قبل الماضية، عزل سعد لشكوى مجرمين من العراق، وسعد بريء رضي الله عنه، فلكن التحقيق والقضاء لا ينبغي فيها أي محابة لأي أحد أبدا. ولذا عمر كان أعدل الناس رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا معروف لما تقول الخليفة العادل ويقول لا أعدل من عمر، مش كده ولا لا؟ فمشهور رضي الله عنه بالعدل، مشهور بالعدل رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالعدالة، عدالة الحاكم مطلوبة جدا، والعدالة الأمة مطلوبة، ولا يمكن لأمة ليس فيها عدل أن يتولى عليها حاكم عدل أبدا أبدا، لازم الأمة تتوب وترجع إلى الله تبارك وتعالى. فهنا العدل التام طبقه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذا هو لما حب يعين قاضيا، ونحن لا نعلم هل عين النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا، صحيح لا، بل هو كان قاضي المسلمين، وهل عين أبو بكر عنه قاضيا، لا ما سمعنا أبدا، لكن عمر سيعين أقضى الناس شريح، يبقى شريح أقضى وأعدل الناس لخليفة، هو أقضى وأعدل الناس، ومستشار القضاء الأعلى فوق شريح هو علي بن أبي طالب. ولذا علي بن طالب لما يتولى سيبقي من؟ يبقى عمر ولا شريح، وبقي في عهد من بعد ذلك؟ عثمان. 13 سنة، يعني كذا سنة، حوالي 9 سنوات في عهد عمر و 13 سنة في عهد عثمان، وطول عهد علي بن أبي طالب. شريح أقضى القضاء، أقضى الناس، وأسس العدل فعلا طاعة لله ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالعدل مطلوب، لكن لا نطالب الحاكم بشيء ونحن أصلا فاقدون لهذا الشيء، بل يجب علينا الرجوع إلى الله وطاعته، وهو سبحانه وتعالى قلوب الأمراء بيده هو سبحانه، يعطفهم على الناس إذا أطاعوا الله، ويسلطهم على الناس إذا عصوا الله عز وجل. فمنظومة المنهج الصحيح هو أنه لا تغيير من جهة الحاكم، وإنما التغيير يكون من جهة المحكوم. وهذا هو الفرق بين منهجنا، وهو منهج أهل السنة، ومنهج الإخوان المسلمين والجماعة بتوع برهامي ومحمد حسن ويعقوب والقرضاوي، كل المجرمين هؤلاء منهجنا مخالف لهم. نحن لا نختلف معهم شخصيا، ولا نختلف معهم في قضية فقهية، ولا نختلف معهم في نظر إلى دليل، وإنما نختلف معهم في منهج أصيل. المنهج الأصيل هو أنه إذا ساد الفساد في مجتمع أو في بلاد، لابد يكون التغيير من الشعب، من العامة، من المحكوم، وليس من الحاكم. هم يقولون التغيير يكون من الحاكم، فشابهوا أهل الكفر في هذه القضية. نحن نعتقد أن التغيير يكون، أن الله لا يغير ما بقوم، لم يقل حتى يغير حاكمهم، حتى يغير ما بأنفسهم هم. والشيء اللي في النفوس لابد يتغير، يعني يحل في النفوس ندم وإنابة وتوبة، عندئذ يحدث التغيير. غير ذلك سيحدث تغيير ولكنه إلى الأسوأ. وقد حدث تغييرات بانقلابات، وحدث تغييرات بسلاح، وحدث تغييرات بانتقاب بطاقة وثورات وكل، ولكن كل هذه التغييرات لم تؤدي إلى صلاح الأمة، بل إلى فساد الوضع زيادة وزيادة. لأنه أي مخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم هو هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم خلاص أمرنا ألا ننازع الأمر أهله. إذا هذه قاعدة، لا تفكر أبدا في الحاكم نهائيا. انسى، انت لك وظيفتك وعملك واختصاصك، لا تشغل نفسك بالحاكم يفعل الاسعار غليت الطماطم، هذا كله لا تشغل بالك به، انظر ماذا عليك وفعل، ماذا عليك دينا وايش ودنيا. ايوه طيب، فاحنا بنتعلم من السلف، واحنا الان في هذه المرحله عايشين مع السلف، من اول ما احنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لغايه عمر بن الخطاب، وانا الحمد لله ما زلنا مع السلف، ولسه لنا قرنين وشويه سنظل مع السلف. طيب، فهنا واياك في محادثه المغيرة ابي بكر رضي الله عن الجميع، اياك ان ياتي في نفسك شيء ضد هذا او ضد هذا، ضد الانصاف مطلوب. طيب، في هذه السنه لاخر سنه 17 او اوائل سنه 8 لكنها 17، تم فتح الاهواز. قال ابن جرير كان في هذه السنة، وخير بل في سنة 16، لكن من أيام الهرمزان، وكان الهرمزان ودفارسي، طبعا الهرمزان القائد الجيوش الكسروية، قد تغلب على الأقاليم، وكان الهرمزان ممن فر يوم القادسية من الفرس، فجهز أبو موسى من البصرة. والمغيرة ولا أبو موسى؟ يبقى المغيرة عزل، طب سفدت براءته رجع تاني؟ لا. طب هل كان ينبغي أن يرجع مرة أخرى؟ لا، سعد لم يرجع منه، كان ليس عليه أي غبار. أي نعم. فعمر لما كان يعزل أحد لا يعيد. فالآن أبو موسى الأشعري هو قائد البصرة وأميرها، ومعه عتبة بن غزوان من الكوفة، يبقى البصرة والكوفة هي دي ليش؟ العراق. جهز جيشين لقتال الهرمزان، فنصرهم الله عليه، وأخذوا منه ما بين دجلة إلى دجيل، وغنموا من جيشه ما أرادوا، وقتلوا من أرادوا، ثم صانعهم الهرمزان وطلب الصلح عن بقية بلاده، فشاور في ذلك عتبة بن غزوان فصالحه، وبعث بالأخماس والبشارة إلى عمر رضي الله عنه، وبعث وفدا فيهم الأحنف بن قيس رضي الله عنه، فأعجب عمر به وحظي عنده، وكتب إلى عتبة يوصيه به ويأمر بمشاورته والاستعانة برأيه. ثم إن الهرمزان بعد الصلح نقض عهده، وهذا الكفار دائما ينقضون العهود، نقض العهد والصلح، واستعان بطائفة من الأكراد وغرته نفسه الأكراد اللي حيكون منهم بعد ذلك صلاح الدين أيوب، منهم صدام حسين رحمه الله، وغرته نفسه كردي من الأكراد. لا متأكد؟ طيب خلاص. وحسن له الشيطان وعمله في ذلك، فبرز إليه المسلمون فنصروا عليه وقتلوا من جيشه جما غفيرا وخلقا كثيرا وجمعا عظيما، واستلبوا منه ما بيده من الأقاليم والبلدان. انت كنت متصالح وكويس، لكن الخيانة. حتى إلى وصلوا إلى تستر. تستر هذه لما فتحت أخذ المسلمون يبكون. الناس كانوا فيها في نعيم، كفار وفي نعيم، ولكن كفرهم أدى إلى ضياع. فتحصن الهرمزان بتستر، فبعثوا إلى عمر بذلك، وقد قاد الأسود بن سريع في ذلك، وكان صحابيا رضي الله عنه. لعمرك ما أضاع بنو أبينا، ولكن حافظوا في من يطيعوا، أطاعوا ربهم وعصاه قوم أضاعوا أمره في من يضيعوا. مجوس لا ينهنهها كتاب، فلاقوا كبة فيها قبوع، وولى الهرمزان على جواد سريع الشد ينفثه الجميع، وخلى سرة الأهواز كرها غداة الجسر إذ نجم الربيع. هرب وترك الأهواز وترك كل شيء وفر. نعم. وقال حرقوس بن زهير، وهذا غير حرقوس الخارجي، وكان صحابيا أيضا، غلبنا الهرمزان على بلاد لها في كل ناحية ذخائر، سواء برهم والبحر فيها، هزمناهم برا وبحرا، إذا صارت نواحيها بواكر، لها بحر يعج بجانبيه، البحر هو الفرات، جعافر لا يزال لها زواخر. فهنا طبعا هذه أبيات يقولونها على النصر العظيم اللي تحقق على الهرمزان. هذه انتصارات فوق الخيال، فوق الخيال والله، بالواقع الحديث الانتصارات التي تحدث، حدثت مثلا على اليهود وكذا، دي لا تساوي شيئا بجانب هذه الانتصارات العظيمة جدا جدا جدا. فلا خلاص، بارك الله فيه. طيب، ففي هذه السنة فتحت تستر كما ذكرنا، وقيل بل تأجل فتحه إلى سنة 19، فنحن المؤرخين لا نستطيع حسب متى فتحت تستر. هي فتحت، لكن يا ترى في سنة 17 ولا في سنة 19؟ الأقوال المتضاربة، وليس عندنا مرجح، والأمر هذا ليس مهم، هي الأخيرة فتحت وخلاص. فلما افتتح حرقوس بن زهير سوق الأهواز وفر الهرمزان بين يديه، بعث في أثره قائد تابعي اسمه جزء بن معاوية بأمر عمر، فما زال جزء يطارد الهرمزان حتى انتهى إلى رام هرمز، فتحصن الهرمزان في بلادها، ولم يستطع جزء أن يعصر عليه، فاستحوذ جزء على تلك البلاد والأقاليم والأراضي، وضرب الجزية على أهلها، وعمر عامرها، وشق الأنهار إلى خرابها ومواتها. الخراب المناطق الخربانة، والموات أرض الصحراوية، لما تشق النهر يبقى أنت أحييت الموات. فصارت في غاية العمارة والجودة، العراق عمالة تعمر على أيدي المسلمين. ولما رأى الهرمزان ضيق بلاده عليه لمجاورة المسلمين، أرسل إلى جزء يطلب الصلح، فكتب إلى حرقوس، فكتب حرقوس إلى عتبة بن غزوان، وكتب عتبة إلى القائد الأعلى إلى عمر رضي الله عنه في ذلك، فجاء الكتاب العمري صالحه على رام هرمز وتستر وجند سابور ومدائن أخر مع ذلك، فصالح، فوقع الصلح على ذلك كما أمر به عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم الأحداث القادمة، غزو منطقة البحرين وما جور. البحرين ليست هي دولة البحرين الموجودة الآن، كل ما تسمع كلمة البحرين في التاريخ يبقى الإحساء في السعودية، وليس البحرين اللي هي دولة البحرين الآن، لا، إنما كلمة البحرين يعني الإحساء في المملكة العربية السعودية. إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله. بارك الله فيكم.